بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين وبعد. فحديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا التفسير المبارك وتفسير القرآن العظيم للحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى، وقراءتنا في تفسير سورة يونس عليه السلام. وقفنا عند الآية 20، قول الله عز وجل: ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد. قول الله تعالى: ويقولون لولا أنزلت عليه آية من ربه فقل إنما الغيب ويقولون لولا أنزل عليه آية من ربه فقل إنما الغيب لله فانتظروا إني معكم من المنتظرين. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود.
وإنما وصفهم الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى بأنهم المكذبون المعاندون لأنه قد قامت الحجة عليه، وكل من قامت الحجة عليه فلم يستجب فهو المعاند المكذب. فإذا قامت الحجة عليه فينبغي أن يستجيب وأن يقول سمعنا وأطعنا. أما من يشرح الله عز وجل صدره للحق فإن هذا يقبل الحق متى ما جاء، وقبول الحق لا يتوقف على قائله، انتبهوا، حتى ولو كان من أفسق الناس فيجب قبول الحق. ولهذا من الأخطاء الشائعة أن يظن البعض أن الحق لا يقبل إلا من أهله، فإذا كان الناطق به هو العالم المؤمن قبل، وأما إذا كان غير ذلك فإنه لا يقبل الحق. انتبهوا. وهذا لا يلزم، فلو نطق بالحق أي أحد وجب قبول هذا الحق سواء كان مؤمنا أو كان كافرا، سواء كان مطيعا أو كان عاصيا، سواء كان من أهل السنة أو كان من أهل البدعة. طيب كيف هذا ومعلوم أن دعوة أهل السنة والجماعة أنه لا نتلقى العلم إلا على يد أهل السنة، ولا نتلقى الحق إلا على يد السنة، وأهل البدع ما نتلقى عنهم ولا شيء، فكيف الآن نقول بأن الحق نقبله من أي أحد؟ ودائما نقول لا تتلقى الحق إلا عن أهل السنة، ولا تتلقى العلم إلا عن أهل السنة. نقول باختصار، نفرق بين مسألتين: المسألة الأولى تلقي الحق، والمسألة الثانية قبول الحق. تلقي الحق قبول الحق. تلقي الحق أي أن تذهب لتتلقى، تدرس وتتعلم، فهذا يلزم فيه أن يكون من أهل السنة. قال ابن سيرين رحمه الله تعالى: إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. وقالوا: فلما وقعت الفتنة، يعني دخلت البدع وقامت، قالوا: سموا لنا رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتجتنب. سموا ذلك لكم على يد من تتلقى العلم، على يد من تتلقى العلم لابد أن يكون من أهل السنة. سموا لنا رجالكم، لماذا؟ حتى نميز بين من يقبل قوله ومن يرد قوله. هذا في التلقي، تأخذ كتابك تريد أن تتعلم فعلى يد من؟ أهل السنة فقط. أما قبول الحق فلا يلزم فيه شرط إلا واحد، وهو أن يكون حقا، لكن لا يلزم فيه إيمان ولا يلزم فيه طاعة ولا يلزم فيه سنة. فمتى ما بلغك حق عن أي أحد من الناس وجب قبول. ومن هنا قبل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيح، حينما قال له الشيطان سأعلمك، اتركني وسأعلمك شيئا وكذا، ثم علم أن يقرأ آية الكرسي عند نومه، فإن من قرأ آية الكرسي عند نومه فلا يزال عليه من الله عز وجل حافظ حتى يصبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره أبو هريرة صدقك وهو كذوب. فقبل النبي صلى الله عليه وسلم منه ما نطق به مما يوافق الحق فقال صدقك، وحكم عليه بأنه كذوب، هو في نفسه كذوب، الشيطان كذوب، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم في قوله صدقك. وفي صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن حبرا من اليهود أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا أبا القاسم ألا ترى أن الله جعل السماوات على إصبع والأراضين على إصبع؟ وذكر الحديث فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، فقبل من الحبر ما قاله وأقر على ما قاله وهو حبر يهودي. فقال العلماء أخذ من هذا الحديث إثبات صفة الأصابع له تبارك وتعالى، وإثبات خمسة أصابع له سبحانه وتعالى، لأنه ذكر الحديث خمسة أصابع، في أحاديث أخرى أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن نسبة أصبعين، وفي حديث ابن مسعود نسبة خمسة أصابع، وهذا في حديث ابن مسعود نسبة خمسة أصابع لله عز وجل. نثبت خمسة أصابع ولا نقول أصابع الله خمسة، فرق بين أن نثبت هذا، نقول نثبت الله عز وجل خمسة أصابع، لكن لا نحصر أصابعها في خمسة ونقول أصابع الله خمسة، لأن الحصر في خمسة أصابع لم يأتي به دليل، إثبات الخمسة أصابع أتى به الدليل، فنقول نثبت الله عز وجل خمسة أصابع كما جاء في الحديث. أما أن أصابعها خمسة ليس عندنا حديث، فلا نثبت ولا ننفي، لا ننفي أن تكون أصابع خمسة ولا نحصر أن تكون أصابع خمسة، لأننا لو حصرنا احتجنا إلى دليل، وهذا لا دليل عندنا فيه، ولو نفينا الزيادة نحتاج إلى دليل، فإن مضار الأسماء والصفات على الدليل الوارد. فنثبت إذن لله عز وجل خمسة أصابع ولكن لا نحصر في أنها خمسة. إذن دل الدليل على ماذا؟ دل الدليل على أن الحق يقبل من أي قائل به، من أي ناطق به. مرة قبل الحق مع أن الناطق به شيطان، ومرة قبل الحق على أن الناطق به ماذا؟ على أن الناطق به يهودي. وجاء في الأثر أيضا نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون، نعم القوم أنتم لولا أنكم تقولون ما شاء الله وشئت، ما شاء الله وشئت. فصار النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم ما شاء الله ثم شئت، أو ما شاء الله وحده. فكيف نجمع بين القبول والتلقي؟ نقول فرق بين القبول والتلقي. ومن هنا الذين يرون التلقي، تلقي العلم على يد أهل البدع، يستدلون بأدلة قبول الحق من أهل البدع، انتبهوا، فيقولون كيف تمنعون من دراسة على رجل عنده بدع أو كذا، إذا كان عنده علم، علم تفسير، علم فقه، علم أصول، علم كذا كذا كذا، خذ الحق الذي عنده وترك الباطل، خذ الحق الذي عنده وترك الباطل. لكن أن تمتنع من أن تأخذ منه شيئا مطلقا، هذا يخالف السنة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في الشيطان قال صدقك وهو كذب، وهذا شيطان، وقال صدقك. ولا شك أن المبتدع ليس شيطانا ولا يبلغ درجة الشيطان، الشيطان كافر. كذلك الحبر اليهودي، والمبتدع ليس حبرا من أحبار اليهود، هذا مسلم. فإذا قبل الحق من يهودي أو كذا، فإننا نقبل الحق من أي قائل به، نقول هذا لبس، ولبس خطير جدا 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 جدا، لبس خطير جدا. وأهل التخصص لا يقبلون إزالة الفارق بين العلوم. يعني مثلا أن تجد مثلا في الطب ما في شيء اسمه إيه، مثلا تجد تخصصات أحيانا في، طبعا العظام غير مخ وأعصاب، قد تجد مثلا العظام نفسها الركبة شيء، ومثلا العمود الفقري شيء أو كذا، يعني تجد فوارق بسيطة. لكن لأننا عوام في الطب، أو لأننا تعودنا على طريقة معينة في الطب، خلاص يبقى عظام مخ وأعصاب كذا كل واحد، طالما أن العمل سيكون في هذا الأمر. طيب قلب، بطن وقلب، بطن وقلب أي شيء، مم عندك ألم في كذا تذهب. لكن عند الفوارق في الطب تجد فوارق حساسة جدا. هذا في طب الأبدان، فكيف بالأديان؟ فكيف بالدين؟ كيف بالدين؟ فهناك فوارق. ولهذا العلماء قالوا من لم يعرف الفارقة ولا النظير والشبيه لا يحل له أن يتكلم في دين الله سبحانه وتعالى. ولهذا من العلوم التي عندنا علم يسمى بعلم الفروق، هذا علم خاص، علم الفروق هذا علم خاص، صنف فيه من العلماء من صنف فيه كالقرافي رحمه الله تعالى وغيره. وعندنا علم يسمى بعلم الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر. وهذا كله مبني على القاعدة الشرعية أن الشرع لا يفرق بين متماثلين ولا يجمع بين مختلفين. الشارع ما يتفرق بين المتماثلين، هذا يكون نظير هذا تماما ثم يتختلفان في الحكم، مستحيل. ومن هنا صار عندنا القياس كمصدر مصادر الاستدلال. وما القياس؟ القياس إلحاق فرع لم يأتي به دليل بأصل أتى به دليل لعلة تجمعهما في الحكم. يبقى عندنا أصل، عندنا فرع، عندنا علة، عندنا حكم. هذه أربعة أقسام اللي هي أصول القياس. أصول القياس أصل، فرع، علة، حكم. فهو إلحاق فرع لم يرد به دليل بأصل. الآن مثلا عندك أمور نوازل، عندنا سواء مثلا أطفال أنابيب، اختيار جنس الجنين، الموت الدماغي، أشياء في الاقتصاد وكذا، أشياء في السياسة والحروب والقتال، هذه تقاس على هذه ولا لا؟ يبقى هذا علم يسمى بعلم الايه، هذا مصدر يسمى مصدر القياس، وهو من اوسع المصادر التي يحتاج اليها المفتي، لان مفردات المسائل لا تتناهى، انما اصول المسائل محدوده. فكيف تفتي بالفرع؟ الان ايام النبي صلى الله عليه وسلم كان يوجد طفل انابيب، نعم، ما إن استوعب الناس ما تعلق بطفل أنابيب حتى صار لهم ما يسمى باختيار جنسي الجنين، تريد ذكر أنثى، عجيب. ولهذا أول ما ظهرت هذه المسألة ربطها الناس بالكفر إيمان، في أحد يأتي بالذكر يأتي بأنثى، كيف هذا؟ تريد ذكرا، تريد أنثى، تريد اثنين، ثلاثة، واحد، كيف هذا؟ هذا خلق؟ هذا لا، هذا ليس خلق، هذا ليس بخلق. الذي يأتي بالذكر ومن؟ الله، ما في طبيب يأتي بالذكر. والذي يأتي بالأنثى ومن؟ الله. والذي يجعل قدرة يحصل بها واحد أو اثنان أو ثلاثة أو كذا هو الله. إذن ما دور الطب؟ اختيار جنس الطب، اختيار من خلق. ألا ترى أنك الآن تجعل في يدك ذرة وأرزا وبرا وشعيرا وسمسما وبرسيما، عندك حبات، تأخذ الذرة تغرسها، تخرج ايه ذرة، تأخذ البر تضع يخرجك ايه البر. اذا انت تنتقي فتزرع، نفس المسألة، الفكرة ببساطة يعني هي نفس المسألة. عندك هذه حيوانات منوية، ذكر أنثى، هذه الحيوانات عن طريق العلم هذه تحمل صفات الذكورة، هذه تحمل صفات الأنوثة، اللي بيحمل صفات الذكورة خذه ازرعه وهكذا، تماما كمسألة الزراعة. لأن رحم المرأة أو كذا قد يكون عندها بعض الأمور التي والمضاعفات الضعيفة التي لا تقوى على أن تكون هذه الأشياء، فلابد تحتاج إلى مناخ معين وطريقة معينة، مثل تماما ما تزرع في الصوب وكذا زراعة معينة بمرعاة معين، نفس المسألة لا فرق بين هذه الزراعة وبين هذه الزراعة. ولهذا يسمى اختيار جنس الجنين وليس خلق الجنين، إنما اختيار جنس الجنين. يبقى أنت تختار من ماذا؟ مما خلق الله سبحانه وتعالى بما أقدرك الله من هذه العلوم. مثل زمان كان مسألة أنك تعرف جنس الجنين، كان الناس تربطها بعلم الغيب ويعلم ما في الأرحام. تأتي الآن تقول لي في هذا ذكر وأنثى، والله يقول ويعلم ما في الأرحام. إلى حد قريب جدا من أيام وأسابيع قليلة ذكر هذا بعض العقلانيين ليرد ما في القرآن ويقول دعوكم مسألة، شوفوا القرآن يقول يعلم ما في الأرحام، معين عندنا الآن صرنا نعلم إذا كان ذكرا أو كان أنثى أو كذا أو كذا. فمسألة وأعلم ما في الأرحام ليست قضية يعني مسلمة وليست كذا، لأننا نعلم ما في الأرحام، نعلم ما في الأرحام من ذكر، نعلم ما في الأرحام من أنثى. وهؤلاء يغفلون أنه ماذا؟ شوفوا الفوارق يا أخوان، شوفوا الفوارق بارك الله فيكم. نحن نتكلم في مسألة علم الفروق وعلم الأشباه والنظائر، ومن لم يعي هذا فليس له أن يتكلم في دين. شوف هذا اختيار جنس طبق جنين ولا خلق؟ اختيار الجنس إذا فرق لي بين أن أختار مما خلق الله أو أن أخلق. ما يوجد على ظهر الأرض من يخلق شعرة فضلا أن يخلق جنينا شعرة. تعرفون شعرة هذه؟ قلام الظفر، قلام الظفر. الظفر هذا لا يوجد مصنع على وجه الأرض ماذا؟ يصنع لنا ظفرا. لا يوجد مصنع على ظهر الأرض يصنع لنا شعرة. يا أيها، قل يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أفرأيتم ما تمنون؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أفرأيتم الماء الذي تشربون؟ أفرأيتم النار التي تورون؟ إذن ما أحد يصنع يخلق شعرة فضلا أن يخلق جنينا أو أن يكون ذكرا أنثى. لكن اختيار كما خلق الله الذرة والبر والشعير وكذا، وهذا من خلق الله، ولما تختار هذا فتضع وتختار هذا فتضع، فكذلك هذا الأمر في رحم خلقه الله سبحانه وتعالى. ثم مع هذه الزراعة قد تتم وقد لا تتم، كثير جدا من العمليات ما تتم. الله ما شاء أن يكون لك الذكر وعندك الذكر، ما هو بحتمي، وقد يضع 2 و3 ومع ذلك ما يتم إلى 1، وقد يسقط الجميع. يبقى من الذي إذن يخلقه؟ الله سبحانه وتعالى. أما قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، لابد أن نعلم أن العلم علمان، علم يتعلق بالغيب المطلق وهذا لا يعلمه إلا الله. أنت يا محمد الآن ستتزوج من ومنين؟ أنت تقول أنا أريد أن أتزوج امرأة صالحة، الله أعلم منين هتكون، منين هتكون. نعم بعض إخوانكم صار يبحث عن عروس 2 3 ويلف في ما استطاع من الكرة الأرضية، وفي النهاية تزوج من جارته اللي عنده أصلا، تزوج الجار وهو يلف هنا وهناك، وفي النهاية تزوج من؟ تزوج جارته. لو علم هذا من أول الأمر لما أتعب نفسه. فهذا تجد سبحان الله، وقد يكون عن طريق قطار تركب فيه مع راكب، أنت من وجه بحر ومن وجه قبل أقصي الصعيد، ويحصل تعارف ويحصل زواج. إذن هذا أمر معلوم. طيب فضلا بقى أن تعرف سيأتيك ذكر أو أنثى، فضلا أن تكون عقيما أو لست بعقيم. أخوكم طلعت يذكر لنا أنه عنده رجل يبحث عن ولد، نعم، من سنين، حتى وصل إلى عمر كم؟ عمره كم الرجل هذا؟ وصل 59 سنة، وزوجته 50 سنة. 59 مع 50، 59 ذكر مع 50، ما عندهم ولد، ما عندهم ولد، وبحثوا في الطب يمين شمال ما في. ثم ماذا؟ ثم إنه رزق عند 59 سنة، أخونا طلعت حدثني بهذا في بلده، عند 59 سنة رزق بحمل من امرأة 50 سنة. الحمل كان بها ولد ضعيف كده، 3 ذكور، 3 ذكور في بطن واحد، جاب 3 عجول، جاب 3 عجول لكل ولد، أتى بعجل لكل ولد، 3 عند ماذا؟ أما مسألة بقى 10 و15 سنة هذه كثيرة جدا، إن ما يحصل إنجاب إلى بعد هذا. طيب، ويعلم ما في الأرحام. هل العلم عندنا علم؟ العلم يتعلق بالغيب المطلق، وهذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، ولا النبي عالم الغيب، فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فقدت عائشة عقدها وكان تحت البعير، وحبس الناس ليلة على التماس العقد، طيب في الصباح ابتعثوا البعير فوجدوا العقد تحت، العقد بجوار النبي، ما يعلمه صلى الله عليه وسلم. فعند الغيب المطلق هذا ما يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الثاني العلم الغيب النسبي. النسبي يعني ما يكون بالنسبة لبعض دون بعض. الآن مجلسنا هذا غيب عمن في البيوت، والبيوت غيب عنا، لكن هي في نفسها ليست غيبا. هذا يعلمه من في مكانه، وهذا يعلمه من في مكانه، وهذا يعلمه من في مكانه، وهكذا، ليس غيبا مطلقا بل هو غيب نسبي. قول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام، ظنوا أن العلم مقتصر على ذكر وأنثى، فالآن عن طريق الأشعة نعرف إذا كان ذكرا أو إذا كان أنثى. طب قبل أن يكون ذكرا أنثى، يوما كان من نطفة أمشاج، هل تعلم إذا كان سيكون ذكرا أم أنثى؟ أم يعلم هذا بعد حصول مرحلة؟ يعلم هذا بعد حصول مرحلة. طيب إذا علمت ذكرا أم أنثى، انتهى العلم بقول الله عز وجل ويعلم ما في الأرحام. يعلم ما في الأرحام ذكر أو أنثى بعد أن صار ذكرا أو أنثى، إذا لم يعد علم إيه؟ علم غيب. هذا صار غيبا نسبيا، هذا غيب بالنسبة لنا، ما وراء جدار البطن هذا غيب بالنسبة لنا، لكن حينما نضع جهاز الأشعة لم يعد غيبا. زي مثلا جهاز البروجكتور، أنا الآن أحاضر بالنسبة لمن في الشارع ما يراني، لكن لو شاشة في الشارع تنقل هذه المحاضرة مباشرة، إذا صار غيبا لم يعد غيبا بالنسبة له، لأنه صار مشاهدا عن طريق ماذا؟ كاميرا، عن طريق كاميرا. الآن الناس يكون مثلا يسافر إلى السعودية ومعه كاميرا مرتبطة بالمحل، العمال أمامه، العمال أمامه، طيب احذف الكاميرا غيب، ركب الكاميرا، شغل الكاميرا مشاهدة، ده غيب مطلق ولا غيب نسبي؟ هذا غيب نسبي. فعن طريق هذه الأجهزة نعرفها. طيب عرفنا عن طريق الأجهزة ما إذا كان ذكر أو أنثى، قالوا عرفنا، الله يقول ويعلم ما في الأرحام، ونحن قد عرفنا ما في الأرحام. أنت عرفت جزءا من علم ما في الأرحام مما صار وتكون، أما قبل أن يكون ما تدري، أنا سأرزق ذكرا أو أنثى أول ما أرزق ما أدري، أنا ما أدري، سأتين ذكر أنثى اثنان، أنثى اثنان ذكر، ما يكون بعد ذلك ما أدري. طيب هذا علم. العلم الثاني علم الشقاوة والسعادة، أنا عرفت هذا ذكر أو أنثى، لكن هل أعلم ما إذا كان شقيا أو سعيدا؟ ما أدري، هذا لا يمكن أن تعلم أنت، ما في جهاز يأتي بهذه. يبقى بقي ويعلم ما في الأرحام، بقي ما يختص الله بعلم. طيب أجله 9 سنة، 10 سنوات، 100 سنة،
114 سنة زي الشيخ الشعيبي، ولا 120 أو ما بعد مثل السويد بن غفلة 120 سنة يتزوج في آخر سنة متى فيها تزوج بكرا؟ ما تدري، الله أعلم الله أعلم سيكون هذا ماذا؟ الله أعلم. طب في جهاز يأتي بهذا العلم؟ ما في جهاز يأتي بهذا العلم. إذن يبقى ويعلم ما في الأرحام يبقى غيبا إلا ما أعلمك الله وما أطلعك الله سبحانه وتعالى عليه مما صار من خلق الله عز وجل، فتأتي به عن طريق الجهاز. فليس إذا عرفت أن هذا ذكر أو عن طريق الجهاز تكون قد عارضت الآية ويعلم ما في الأرحام، فسيبقى علم ما في الأرحام من شقاوة وسعادة من أجل وغير ذلك عند الله سبحانه وتعالى. يبقى إذن هناك فرق بين التبس على بعض الناس لما قال هذا شيطان أخذ منه النبي، هذا يهودي أخذ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يجوز أن نأخذ ماذا؟ أن نتلقى العلم على يد أهل البدع، لأن ما في أحد من أهل البدع كالشيطان. جواب العلماء عن ذلك أن فرقا كبيرا جدا بين قبول الحق، وهذا ننبه عليه دائما، بين قبول الحق وبين تلقي الحق. والدليل على ذلك أن النبي قبل من الشيطان هذا وقال صدقك وكذب، وصارت طبعا سنة بالنسبة لنا بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم، ليس بتعليم الشيطان لأبي هريرة، النبي أقر فصارت سنة لنا، ولهذا سنة النبي ما هي بسنة الشيطان. لما أخبر الشيطان أبا هريرة بقراءة آية الكرسي صارت بمجرد ذلك سنة نقرأ آية الكرسي عند النوم، لا صدقك. يبقى هنا لما صدق النبي صلى الله عليه وسلم انتقل سنة لنا بماذا؟ بإقراره صلى الله عليه وسلم، فصارت السنة سنة تقريرية، سنة النبي وليس سنة الشيطان. صار إقرار النبي للحبر اليهودي هذا دليلا شرعيا عندنا في السنة على إثبات الأصابع له، وليس دليلا يهوديا من التوراة، لا، هذا دليل شرعي عندنا. ولهذا فإننا نأخذ أدلتنا الكتاب والسنة في إثبات الأسماء والصفات، مدار ذلك على الكتاب والسنة، مدار ذلك على الكتاب وعلى السنة، فهذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم بإقراره صلى الله عليه وسلم. طيب، يبقى إذن قبل الحق، لكن هل قال النبي لأبي هريرة اذهب فتلقى الحق عن الشيطان، خذ الشيطان ليكون شيخك واترك الباطل وخذ الحق؟ هل قال النبي صلى الله عليه وسلم اذهب فتعلم من أحبار اليهود؟ الجواب لا. فدل هذا على أنك إذا أردت أن تتلقى وأن تتعلم الحق فلا على يد الشيطان، ولا على يد الحبر اليهودي، ولا على يد النصراني، ولا على يد المبتدع. أما أن يصل إليك قول المبتدع أو قول الشيطان أو قول اليهودي أو قول النصراني أو قول المجوسي أو قول الدرزي أو الرافضي أو الصوفي أو أي أحد على وجه الأرض، إذا بلغك قوله وكان يوافق الحق وجب عليك أن تقبل الحق ولا ترد. ليه؟ لأن دليل الحق ليس الناطق به، إنما دليل الحق ما دل عليه الكتاب والسنة. فلو جاء رأس الصوفية، واحد رأس الصوفية جاءني وبعدين رأس صوفي وقال علينا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، أقول أنت باطل؟ أقول صدقت وأنت كذوب. النبي علمنا كذب، علمنا حال قبول الحق منا صدقك أن نبين حال القائل فنقول وهو كذوب، هو كذوب. فلو قال رأس الصوفية علينا بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة نقول صدقت وأنت كذوب، صدقت فيما قلت وأنت كذوب، فنفرق بين القول والإيه والقال. لو أن الرافضي قال رضي الله عن أبي بكر وعمر لقلنا صدقت في هذا التردي وأنت كذوب، لأنك تكفر أبا بكر وعمر، ولكن هذا من باب التقية. يبقى إذن دليل الحق ماذا؟ هل دليل الحق نطق به؟ هل أنا الآن لما أنطق بالحق أنا دليله؟ أنا الآن لما أنطق بالحق أنا دليله؟ لا، إنما أنا مبلغ الدليل. ومن هنا لو تكرهني يجب أن تلزم الدليل، ليه؟ ما لك دخل بيه. أنا مهما أكون، أنا مهما أكون أشعري، صوفي، معتزلي، أيا كنت أنا، فطالما أنا نطقت بالحق وجب عليك أن تقبل الحق الذي وصلك مني، ولكنك لا تتلقى الحق على ذي وتقول غدا أتلقى الحق على فلان. يبقى إذن مسألة أننا نتلقى عن أهل البدع ونأخذ الحق ونترك الباطل، باطل باطل، هيتعارض مع قول السلف إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم، تعارض مع قول السلف. فلما وقعت الفتنة قالوا سموا لنا رجالكم، وتحذير السلف من مجالسة أهل البدع كما حذر أحمد بمجالسة الحارث المحاسبي، وكما حذر من مجالسة الكرابيسي وغير ذلك من أهل السنة في كل عصر من العصور يحذرون من مجالسة أهل البدع. فإذا استدل عليك بمثل هذه الأحاديث في مسألة تلقي العلم على يد المبتدع أهل البدع ويقال بأن النبي قبل الحق من الحبر اليهود على ما لا تقبل، نقول يا أخي إحنا رفضنا، لا يمكن نرد حقا بغض النظر عن القائل به، لا يلزم في قبول الحق أن يكون نطق به مسلما ولا إنسيا، كان كافرا أو جنيا، كان مطيعا أو عاصيا، كان سنيا أو مبتدعا. ولهذا الله سبحانه وتعالى قال في محكم كتابه ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى، حتى في الكافر لا يجرمنكم شنآن قوم، يعني بغضكم للقوم لا يحملكم بغضكم للقوم أن تردوا حقا قال، فلابد أن نقبل. فما نرد كل قول يقول صاحب الباطل، لو قال كلمة من بين الكلمات هي حق نقول أما قوله كذا فقد صدق، صدقك وهو كذوب. قال تعالى وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا به. إذن استدلوا على الفاحشة بماذا؟ بدليلين، الدليل الأول وجدنا عليها آباءنا، الدليل الثاني والله أمرنا به. قال تعالى قل إن الله لا يأمر بالفحشاء، نفى الله عز وجل ماذا؟ أن يكون قد أمر به ولم ينفي أنهم وجدوا عليها آباءهم، فدل هذا على أن قولهم وجدنا عليه آباءنا قول صحيح، أما أن الله أمرهم بها قول باطل، ولهذا رد الله عز وجل القول الباطل، فبقي الثاني على ما هو عليه لأنه هو المطابق فعلا. طيب لما أثبت الأشاعرة سبع صفات، أهل السنة قالوا أنتم على باطل في إثبات السمع والبصر والكلام والقدرة والإرادة والعلم والحياة، أبدا هذه صفات ثابتة لله عز وجل، لكن قالوا أنتم أثبتتم هذه الصفات السبع ونفيتم ما سواها غير 13 بعضهم أعلاها و20، وهذا أعلى شيء وصلوا إليه. ما هو الأشاعرة تخترع سبعة بعدين 13 بعدين 20، بعد 20 ما فيه. طيب هذه الصفات الموجودة من العلم والقدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر وغير ذلك والحياة، هذه السبع صفات أهل السنة ألغوا هذه الصفات السبع ولا قالوا ثابتة لله؟ ثابتة لله، والأشاعرة يثبتونها، لكن ما تفصيل ذلك عند الأشاعرة وما أدلة ثبوت هذه الصفات عند الأشاعرة؟ هنا النقاش معهم. الأدلة عندهم في إثبات هذه الصفات أدلة عقلية، وإلا لو أدلة نقلية لأن الله قال إن الله سميع بصير والله قال وكلم الله موسى تكليما، لو أن هذه الأدلة لأخذتم والله يقول إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، ما هو دي آية زي دي، إن الله سميع بصير هي نفسها إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، هم ينفون صفة المحب. طب ليه والله والنقل قال إن الله يحب؟ يا أيها الذين آمنوا ما يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي بقوم يحبهم ويحبونه لا يثبتون المحب. في حديث سهل بن سعد السعيدي في الصحيح لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله ينفون صفة المحب، ولكن كره الله انبعاثه ينفون صفة الكراه، الرحمن على العرش استوى ينفون الاستواء، ينزل ربنا، حديث أبو هريرة في الصحيح ينفون صفة النزول، وجاء ربك والملك صفا صفا ينفون صفة المجيء، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله ينفون صفة الإتيان. طيب إذا كان الدليل هو النقل ذاك النقل، إنما الدليل العقل، العقل دل على أن الرب لا يجوز أن ألا يكون عليما ولا قادرا ولا متكلما ولا إلى آخره. فأولا دليل إثبات هذه الصفات العقل الذي شهد للنقل، هم يأتون بالنقل لكن بشهادة العقل. أما إن الله يحب، العقل قال لا، لا يصلح أن يوصف الله بالحب. آه يوصف الله بالسمع والبصر لكن ما يوصف بالمحبة. طب العقل أعطى تصريحا لهذه ولم يعط تصريحا لهذه، ليه؟ قالوا لأن المحبة ضعف وخور ولين، والله عز وجل ينزع عن هذا، كيف نقول يحب؟ أليس يحب هذه فيها وفيها وفيها؟ قلنا أنتم الآن تصفون محبة الله أو محبة المخلوق، أنتم تقولون أن مقتضى المحبة كذا وكذا، مقتضى المحبة هذه في المخلوق ولا في الخالق؟ أنتم تصفون الآن محبة المخلوق، إذن أنتم مثلتم الله بخلقه ثم نفيتم أن يكون الله كخلقه، بعدما تصورتم أن المحبة ما تكون إلا بمحبة ماذا؟ فيها ضعف، والغضب عبارة عن جمرة تكون في القلب والله ينزأ. الجمرة هذه عندك ولا عند الله؟ ولو أنهم قالوا الله يحب ليس كحبه حب، الله يغضب ليس كغضبه غضب، مثل الله يسمع ليس كسمعه سمع، الله يبصر ليس كبصره بصر، فلماذا العقل جوز هذه ولم يجوز؟ لأن العقل عند ما يجوز أن يثبت لله عز وجل مجيء ولا نزول ولا محبة ولا كره ولا كذا ولا كذا، هذا عقل يرد النقل. ثم حتى الكلام صفة بقى هذه الصفات، حتى الكلام الذي يثبتونه ليس ككلام أهل السنة والجماعة، فهم يثبتون كلاما نفسيا، فالكلام النفسي هذا الصفة، إنما الحروف والأصوات مخلوقة، الله ما يتكلم بحرف وصوت. يعني ايه؟ يعني موسى ما سمعه؟ لا، الذي سمعه موسى ليس هو خلق الله، ليس هو كلام الله. عجيب. ليه؟ لأن الدليل نفى، الله قال وكلم الله موسى تكليم، قال لك لا، كلم هذه معناها من الكلم وكذا، يعني جرح بأصابع ايه بس، فكلم ده الكلام النفس. طب كيف سمعه موسى؟ هذا عبارة عن كلام الله وليس هو الكلام، كلام الله عز وجل. طيب وإذ نادى ربك موسى، وإذ قال الله يا عيسى، قال نادى كلم، فقربناه نجيا ناجى، ومن أصدق من الله حديثا حديثة. وفي السنة ينادي بصوت يا آدم أخرج بعثه بصوت، جاء في الحديث بصوت، يبقى الله عز وجل يتكلم بماذا؟ يتكلم ربنا بصوت، سلام قولا من رب الرحيم. من الذي سيسلم على أهل الجنة؟ الله، سلام قولا من رب، من رب مش عبارة. طيب ليه كل هذا الرد لصفة الكلام؟ لأنه ما يليق أن يوصف الله عز وجل بالكلام، لأن لازم الكلام الشفتين، ما في كلام دون شفتين، والله ينزع عن شفتين، ولازم الكلام اللهات، ولازم الكلام ما أدري، واللي لوازم المخلوق، يعني الكلام ده ما يكونش إلا بشفتين وكذا وكذا. طب إيه رأيك بأن في كلام في المخلوق نفسه بدون شفتين؟ السماء والأرض يتيه طوعا أو كره، قالتا في اللسان هذيت، يبقى ذات المخلوق نفسه. طيب الساعة ما تقوم حتى يقاتل المسلمون اليهود، فينطق الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله تعالى وراء يهودي فاقتل، طب يا ترى الشجرة ينطق بلسان ولا الحجر ينطق بلسان؟ يبقى مو بلازم النطق يكون على نطق الإنسان. طب النملة نطق، قالت نملة يا أيها النملة ادخلوا مساكنك. طيب كل شيء في الكون يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبحهم، وإن من شيء إلا يسبح بحمد. يعني العمود هذا يسبح، الباب هذا بيسبح، الشجر هذا بيسبح. نعم، أين لسان الشجر الذي يسبح؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمد ولكن لا تفقهون تسبحهم. وهل هذا التسبيح بلسان الحال أو بلسان المقال؟ يعني تسبيح مقالي ولا حالي؟ مقالي. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاة وتسبيح. يبقى النملة لا لغة، لكن الله أفهم سليمان ما أفهمني، ولكلامه موجود، كلامه موجود. الهدهد بيتكلم لكن احنا ما بنفهم كلامه. الله عز وجل جعل من الآيات لسليمان أن يفهم الكلام. يهودي هدهد يتكلم. يبقى هذا ثابت ولا نكذب به؟ ثابت، هذا ثابت. يبقى إذا لا يلزم من الكلام ما تتصوره أنت، المخلوق نفسه يتفاوت في هذه المسألة. يبقى إذا لما أنت نفيت لما مثلت، قام في ذهنك أن لازم الكلام لا سيقتضي كذا وكذا مماثلة المخلوق، يبقى مثلت المخلوق ثم عدت فعطلت، قلت ما يليق، يبقى أنت ممثل الأول ثم معطل بعد ذلك. تمام. يبقى إذن هنا الأشعاري لما أثبت سبع صفات سمعوا قلنا نعم هذه صفات ثابتة لله، لكن تعالى بقى ما دليل إثباتك غير دليل إثباتنا؟ ما صفة إثباتك وما معنى هذه الصفات عندك؟ هذه تختلف عن هذه الصفات عندنا. يبقى إذا نقبل الحق من أي قائل به، لكن لا نتلقى الحق إلا عن أهل البدع. ومن هنا لا تعارض، أنني لا أخذ كتابي إلا عند صاحب السنة، تمام، وبين أنني أقبل الحق لو جاءني من أي أحد. أنا في قبول الحق ما أنظر إلى القائل إلا من أجل ماذا؟ من أجل أن أبين حكم القائل، ليس حكم القول. القول قبل، لكن حكم القائل أقول إيه؟ واحد يهودي نطق بالحق، أقول صدق في قوله ولكنه يهودي كذاب، فاليهود قوم بهت. طيب نطق به إمام سنة صدق وهو الصدوق إمام عدل ثبت، بس هذا هو، لأن النبي علمني قال صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. يبقى إذن هذه مسألة مهمة جدا. إذن من المعاند؟ من بلغه الحق فلم يقبل هذا الحق مع وضوحه، هذا يسمى بمعاند. أما الجاهل بالحق الذي لم يبلغه الحق وأفرغ وسعى في تلقيه في تعلمه ولكن خفيت عليه مسألة، هذا يسمى بجاهل لأنه لم يبلغه الحق، وليس يسمى بمعاند. لما جاء الرجل بحديث أبو هريرة في الصحيحين وصلى، ثم جاء فسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، فرد عليه النبي صلى الله عليه وسلم قالوا عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. راجع فصل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه قالوا عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. راجع فصل، ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم قالوا عليك السلام ارجع فصل فإنك لم تصل. قال والذي بعثك بالحق لا أحسن غيره، أنا لو رجعت 100 مرة هذه صلاتي. إذن هذا جهل أمرا في صلاته، فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي. هذا نقول معرض؟ لا. معاند؟ لا. إذن ما صفة المعاند والمعرض؟ صفة المعاند والمعرض يبلغه الحق ثم يرد لا يقبله. قال الله عز وجل: والذين كفروا عما أنذروا معرضون. يبقى أنذر ولا لا؟ أنذر عما أنذروا. وقال تعالى: ومن أظلم ممن ذكر بآيات رب ثم أعرض عنها. يبقى الإعراض بعد ماذا؟ بعد التذكير. أما أن يجهل الإنسان الشيء، ما في أحد إلا ويجهل، يجهل ويعلم، الصحابة التابعون تابعوا التابعين، ما في أحد علم كل شيء. لما دخل الصحابة، لما أتى الصحابة البلد التي فيها الطاعون اختلف، ماذا نصنع؟ ندخل فنلقي بأيدينا إلى التهلكة، ولا لا ندخل فنفر من قدر الله وقضائه؟ ماذا نصنع؟ اجتهد الصحابة في هذه المسألة ومالوا إلى أنهم لا يدخلون، بس باجتهاد. ولم يكن معهم عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. جاء عبد الرحمن بن عوف بعد فترة فوجدهم قد اختلفوا، فأخبرهم أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم عن الطاعون بأرض قوم وكذا فلا تدخلوها. يعني نص عندهم في الباب، لكن لم يعلمه الصحابة، علمه عبد الرحمن بن عوف ولم يعلمه الصحابة الذين كانوا موجودين. يبقى إذن قد يغيب عنك حق، فأنت جاهل بهذا الأمر، ولست معاندا أو معرضا، لست معاندا أو معرضا. يبقى المعاند والمعرض إنما يكون هذا بعد التذكير، أما الجاهل هذا هو موجود. ولهذا وصف أن تجهل الشيء ليس وصف ذم بإطلاق، ليس وصف ذم بإطلاق، وإلا لذم كل من يجهل شيئا، ولا وجب أن يعلم المسلم كل شيء، وهذا لا يمكن مهما يكون. فما من عالم إلا وعنده لا أدري. وقد تعلمنا هذا، أننا نقول لا أدري لا أدري. يبقى إذن هنا لا أدري هذه ماذا؟ لا أدري هذه هي من السنن. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء جبريل وقال له: متى الساعة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني ما يدري عنه. وفي آخر الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال العلماء: فداخل في الدين الذي ينبغي تعلمه أن تكل علم الشيء إلى عالمه إذا جهلت به. ولهذا في الصحيح من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن موسى عليه الصلاة والسلام لما سئل: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال: لا أعلم أحدا أعلم مني. فعاتبه الله سبحانه فقال: لا، فقال لا، فعاتبه الله عز وجل إذ لم يرد العلم إليه. فقيل له: بلى عبدنا خضر. فسأل السبيل إلى القي. إذن حتى النبي قد يعلم هذه وقد لا يعلم هذه. النبي ما يدري متى الساعة، النبي صلى الله عليه وسلم لا يدري متى الساعة. ولقد كان ينزل عليه الوحي، أحيانا ينزل عليه الوحي، إذا سئل عن شيء لا يعلمه يسكت حتى ينزل عليه الوحي من الله سبحانه وتعالى. ولهذا ليس الجهل صفة ذم بإطلاق. اللي بيجهل الشيء مع استفراغ وسع في أن يتعلم، لكن يجهل الشيء هذا ليس منهم. لكن المعرض والمعاند هذا مذموم بإطلاق. فالذين كفروا الذين أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم بلغتهم الحجج، ومع ذلك لم ينقادوا بل وتعجبوا: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركوا آلهتنا لشاعر مجنون. نعم، يبقى استفدنا الآن فائدة مهمة جدا، وهي: واحد، التفريق بين المعاند والمعرض والجاهل. اثنان، التفريق بين قبول الحق وتلقي الحق. طيب، ما الفرق بين المعرض والمعاند والجاهل؟ ها، عليه. فالمعاند والمعرض مذموم بإطلاق، الجاهل ليس يذم بإطلاق، فقد يجهل الإنسان ويعاند. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، ما الفرق بين التلقي والقبول؟ تلقي الحق وقبول الحق، ها قول يا حمزة. نعم، فمتى ما نطق أي أحد بحق قبلنا هذا الحق بغض النظر عن قائل من، لكن نبين حال القائل، نبين حال القائل، فنقول هذا مبتدع، هذا يهودي، هذا نصراني، هذا إبليسي، هذا كذا إلى آخره، نبين حتى لا يغتر أحد لما قبلنا حقه أنه ماذا؟ من أهل الحق. ولهذا في حديث أبو هريرة صدقك، هذا في القول وهو كذوب القائل. في حديث ابن مسعود مع الحبر اليهودي، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له، ده القول، ثم قرأ وما قدر الله حق قدر، وما قدر الله حق قدره. يبقى إذن بين حال القائل حتى لا يغتر أحد أنك لما قبلت حقه ماذا؟ لما قبلت حقه أنه يكون من المقبولين، أنه يكون من المقبولين. بعض الحزبيين كان شيخهم له كتاب، هذا الكتاب قبل الثورة ألفه في عدم جواز خروج الحاكم الظالم والأدلة، كلام أهل السنة تمام، كلام أهل السنة تمام. طيب بعد الثورة نقض كل هذا الكلام، وضع ضد هذا الكلام، وضع ضد هذا الكلام. هل ننفي ما قاله قبل الثورة ونقول ما قضى الحق طيلة حياته؟ لا، نقول صنف في الحق قبل الثورة، كتاب موجود في حق الحاكم والمحكوم وكذا، وبيان منهج أهل السنة والجماعة تمام، لكنك تحتج به على ماذا؟ على تغييره وعلى باطله الذي هو عليه الآن. إن كان الذي صنفته ونسبت إلى السنة ونسبت إلى الحق حقا على ما غيرته، وإن كان باطلا على ما لم تعلن البراءة منه، يعني يلزمك أن تعلن البراءة من كتابك الأول وتقول كتابي الأول هذا على البطل عن الحق، وطبعا لا يقبل هذا بسهولة، يعني أن يقول أنا كنت على باطل والآن أنا على الحق، لن يقبل منه هذا الإجمال. يقال أي باطل فيه؟ تعال أنت في الكتاب الأول قلت أجمع أهل السنة على كذا، ونقلت المصدر، نقلت الإبانة لابن بطة، نقلت الشرع الأجري، نقلت أصول السنة لأحمد، هو الكلام ده مش موجود؟ أنت كنت كذب على السلف ولا فعلا موجود؟ مش أنا كنت على باطل والآن رجعت عن حق، كما قال بعضهم الآخر كنت أرى رأيا ورجعت عن، لا ده ما برأي، تعالى تعالى هو رأي، ده أنت أسندت إلى السلف، يبقى الآن تعالى. احنا اغبياء؟ مش اغبياء، احنا لابسين عمم زي اللي عندك، خلاص انت يمين يمين شمال شمال، لا ده احنا يمين بدليل شمال بدليل، طب رجعت يمين الى شمال لانه الحق في الشمال، طب انت قلت الحق في اليمين ليه؟ ده انت استدلت الادل، هل هي ضعيفة؟ سنة ضعيفة؟ طب مين اللي ضعف الحديث هذا؟ طب انت نقلت اجماع، انت نقلته بمصدر، طب هات لنا المصدر، انت نقلته كذب، يعني كان كذبا ولا كان صدقا فعلا؟ ده في الابانة هات كده، اه في الابانة، طب امال كذب ليه؟ امال رجعت عنه ليه؟ نسبة هذا للسلف الان ترجع عنه ليه؟ انت نسبت للسلف يبقى لا يجوز ان ترجع عنه، اما ان تكون صادقا في نسبتها إلى السلف وبالتالي لا يجوز الرجوع عما نسبت إلى السلف، وإما أن تكون كاذبا والكاذب ساقط يبقى أنت الآن مش رجعت من باطل حق، ده أنت الآن كذاب، نسبت للسلف كذبا وزورا ما لم يقولوا. يبقى أنت متورط على كده الأمرين، إما أن يكون الذي قلت قديما فعلا منسوبا إلى السلف يبقى الانتقال عنه باطل، وإما أن يكون كذلك وإنما نسبت إلى السلف ما لم يقولوه، يبقى أنت ما كنتش بقى مخطئ وكذا، ما كنتش مشاهد تريد أن تلتمس الحق وأخطأته، ده أنت كذاب مع سبق الإسارة وتراص، تنسب للسلف ما لم يقولوه، تنسب إليهم وتقول السلف قالوا أجمعوا كذا وكذا، ابن بطة ابن أبي زمانين الصابون إسماعيل، ونرجع ما نجده، يبقى أنت رجل كذاب، والكذاب ساقط ما يتلقى عنه العلم. انت اجلس نهو توب الى الله واعنت وقل كنت كذابا، وبعد ذلك بقى بعد سنين او بعد مدة معينة ينظر انت صادق ولا لا، الذين تابوا واصلحوا وبينوا. لكن للأسف لك يعني كل اللي انت نقلت عن السلف كان صواب فعلا، ده نسبته الى السلف، ادي كتاب السلف انت نقلت من اجري، نعم هذا كتاب الشريعة وده اللي انت نقلت، لماذا هو باطل؟ إذن أنت على الباطل، إذن أنت على الباطل. والله يا أخوان ليلا أحد هؤلاء المتعصبة للشيخ ده قال لا ده هو رأيه الخروج على الحكم الظالم. قلت له أنت ما تعرف مذهبه أصلا، أنت ما تعرف إذن مذهبه، مذهب شيخك عندي، أنت بتطعم شيخك أنت أصلا، ده كتابه عندي. قال لا ماذا بالشيخ أن يرى الخروج على الحكم الظالم. قلت هذا الذي رجع إليه يبقى وهذا الذي مات عليه، لكن لك هدية عندي، سأرسل لك كتاب شيخك قبل الثورة. إبات دكتور سيد طبعا من كتاب هذا مجد القاسم عشان نرسلها الواحد عندكم، هذا أمس لسه ليلة. شوف ينفي مذهب شيخي بهذا، وهو الذي صنف له مؤلف، هو كتاب يقرر فيه السنة قبل الثورة، ثم الطلاب الآن يقول لا ما قال، حتى يثبت لهم المذهب الذي مات عليه. فأن يقول الإنسان يجهل الإنسان شيئا، وقد فعلا ينسب الإنسان إلى السلف شيء لكن بالوهم، العبارة هي العبارة لكن فهمها خطأ، يبقى هو ما كذبش على السلف لما نقل عبارة، لكن ظن أن هذه العبارة معناها كذا، فقد يؤتى الإنسان من فهمه، لكن صادق نقل عن السلف فعلا لكن فهم هذا الفهم الايه الخطأ، هذا وارد. انما الانسان بجملة وتفصيلا يضع كتابا ثم جملة وتفصيلا يضع كتابا ضده، هذا ما يمكن ابدا ان يقبل من انسان الا اذا قال انا كنت كذبا على السلف او انا كنت على الباطل وانا رجعت الان الى الحق، لان الله قال الا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. شوف أبو الحسن الأشعري لما رجع بين أنه كان على الباطل وكان على منهج الاعتزال وإلى آخره، ثم أنا أعود إلى مذهبي أحمد رحمه الله تعالى وكذا. يبقى الإنسان يرجع إلى الحق، يرجع إلى الصواب، يرجع. ابن عباس لما كان يفتي بأن الربا نسيه قال نعم كنت أفتي بذلك، ولكن أخبرني أخي فلان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك فأنا أنهى عنه. يبقى في فرق بين التلقي والقبول، هذه قاعدة مهمة. اثنين، في فرق بين الجاهل والمعاند والإيه والمعرض. المعاند هذا والمعرض من وصله الحق لكنه لم ينقد له، أما الجاهل فهذا، ولهذا الجاهل معذور والمعرض غير معذور. الجاهل يعذر بجهله حتى ولو كان خطأه فيما يتعلق بعقيدة، فيما يتعلق بأحكام، فيما يتعلق بكفر، فيما يتعلق بأي شيء تجهله فأنت معذور فيه طالما أنه لم يطرأ على ذهنك. الرجل قال إذا أنا مت فحرقوني، يوصي أولاده، ثم انتظروا يوم ريح وكذا فذروني، ذروني بحيث ما يبقى مني شيء، فإن الله لا يقدر علي، يعني الله ما يقدر أن يجمعني على هذه. يبقى هذا شك فيه، في قدرة الله. ثم إن الله جمعه وقال: ما حملك على هذا يا عبدي؟ قال: مخافتك يا رب. فغفر الله له. يبقى هذا الرجل جهل أمرين: الأمر الأول عموم قدرة الله، هو يرى أن الله قدير لكن الصورة دي ما يقدر عليها الله. اثنان: عموم البعث كل أحد، لأن يرى أن هذه الصورة لا تبعث، ومع ذلك غفر الله عز وجل له. إذن قد يجهل الإنسان وليكون معاندا فيغفر له له، أما المعاند والمعرض فهذا لا يدخل تحت المغفرة. إنما الله قال: ألم يأتكم نذير؟ ألم يأتكم رسل منكم؟ إذن قامت الحجة، ولهذا قالوا: ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين. قال: اخسأوا فيها ولا تكلمون. إنه كان فريق من عباد يقولون: ربنا أمنا فاغفر لنا. إذن هذا قامت عليه حجة، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، رسلا مبشرين مذرين ألا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. نعم، فدي أصول مهمة جدا. نعم، من؟ لا، لا تنشر، لا تنشر حتى ولو كانت حقا، لا تنشر كلمة لصاحب بدعة وتقول: قال مثلا حسن البنا: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم وكذا وكذا. أنا ما أنشر كلمة حق، أنا حدي يعني كلمة حق أقصد لصاحب بدعة حتى أدل عليه، لكن أنشرها للرد عليه. أقول: قال حسن البنا مثلا: أقيموا دولة الإسلام في قلوبكم تقوم على أرضكم. فهل أقامها؟ هل التزم هذا الشرط؟ هل سعى في إقامتها على الكتاب والسنة، أم سعى في إقامتها على الصوفية والرافضية والنصرانية؟ لكن نحن لا ننشر، إنما نقبل لا نرد إذا جاءنا. أما مسألة النشر لا، يعني لو أن فيه مقطع لصاحب بدعة، المقطع ده قال فيه حق، هل أشاركه وأنشره؟ الجواب لا. ليه؟ لأنك تدل عليه. لكن أنت لو قيل لك إن فلانا من الناس يقول هذا القول، قل: نعم قال حقا ولكنه كذوب، هذا مبتدع إخواني ضال، أو معتزلي أو صوفي أو كذا أو كذا إلى آخر ذلك. أما أن أنشره يبقى دللت عليه، يبقى دللت عليه. ولهذا كتب أهل البدع فيها ماذا؟ فيها بعض حق، لكن أمرنا أن نحرقها، أن نمزقها، ألا ننشرها في الناس. ولهذا أبو زرعة رحمه الله تعالى لما نهى عن كتب الحارس المحاسبي، وكان من وعاظ المشهورين، فقال له رجل: إن بها لعبرة، فيها عبرة وفيها عظة وفيها كلام يرقق القلب، وأبو زرعة قد نهى عن هذه. فقال أبو زرعة: من لم يكن له في كتاب الله عبرة فليس له عبرة. يعني حسبنا ماذا؟ العبرة التي في كتاب الله، لسنا في حاجة إلى عبرة نأخذها من كتب ماذا؟ الحارث المحاسبي. لأنك لو فتحت هذه الكتب لتأخذ العبرة ستأخذ ماذا؟ البدعة، ستأخذ البدعة. ولهذا لا يجوز أن تقتني هذه الكتب ولا أن تنشرها ولا أن تنشر شيئا لصاحب بدعة، وإنما تنشر لأهل السنة فقط ولا تنشر صاحب بدعة. إنما احنا قلنا احنا بنحد المسألة في ايه؟ في قبول الحق لو جاءنا، قبول مش نشر، قبول ليس دلالة. نعم نعم، دي مسألة تانية، دي انت مش بتنشر، انت بترد، يعني تأتي بكلام صاحب البدعة لترد عليه به، هذه رد مش نشر، انت بتلزمه، هذه اسمها الزام، هذه الزام، تلزم الخاص بما قرر في موضع، قررت في موضع كذا يبقى ماذا؟ يبقى تلزمه بهذا الحق في الموضع الذي أخطأ فيه، هذا لا إشكال فيه. فلما تستدل مثلا بكلام بعض أهل البدع لترد عليهم، أنتم قلتم هذا هل تلزمتموه؟ أنتم خالفتم، أنتم قلتم مثلا لا يجوز التعصب لأحد، جيد، طب لماذا تعصبتم من شيخكم مع ظهور الحق؟ أنتم قلتم لحوم العلماء مسمومة وعادة الله فيهم معلومة وكذا، طيب جيد، تقولون لحوم العلماء مسمومة، نعم، طب على ما تتكلمون في هؤلاء العلماء الآخرين؟ إن قالوا نحن نتكلم بحق، قلنا ونحن نتكلم بحق. فإما أن تقولوا لحوم العلماء بإطلاق كل من اسمه عالم مبتدع ولا سني ولا كذا، يبقى أنت خالفته، أو تقولوا العلماء الذين على السنة دون مكان على البدعة، نقول صحيح هذا، لكن من الذي على السنة ومن الذي على البدعة؟ لأن ليس كل من يوصف بالعلم يكون داخلا في هذا. لحوم العلماء مسمومة، وهم علماء الشريعة الذين كانت لحومهم مصونة، فلما كانت لحومهم مصونة كانت لحومهم مسمومة، يبقى اللحم المسموم اللحم المصون، أما اللحم الذي عرض عرضه للانتقاد لم يعد مصونا. هذا الأخ علاء الآن دمه مصون، صح؟ مصون، دمه حرام علي. علاء قتلني، قتل علاء، لم يعد دمه مصونا الآن، صح؟ قبل أن يقتل دمه مصون، بعد أن قتل لم يعد مصونا الآن، يقتل. لما قتل؟ بسببه. مال علاء مصون الآن، طيب مال علاء منع منه النفقة على الزوجة والأولاد بما يجب عليه، بما تنصح الزوجة والأولاد؟ ها؟ خذي من ماله ما يكفيك ولدك، لأنه منع حقا واجبا. عرض علاء مصون، يعني ما نتكلم فيه بسوء يعني. طيب ولكنه ابتدع، صار صاحب معاصي كبار، صار إلى خيره، هنا أسقط صيانة عرض، ولهذا النبي قال ائذنوا له بئس أخو العشير. النبي قال يخرج من ضئد هذا أقوام يقرأون القرآن لا يجوز تراقيهم، ثم قال إن رأتم نقتلهم قتل عاد. فين العرض المصون وفين الدم المصون؟ نعم، يبقى هو انتهك. فلحوم العلماء المسمومة هي لحوم العلماء المصون، وإذا لم تفهم هذا فاتهم السلف كلهم أنهم ماذا؟ أنهم وقعوا في هذا الإثم، وهو انتهاك حرمات العلماء وعادة الله فيهم فقيصيهم معلوم. يبقى أحمد انتقص الكرابيسي، الويل له، حاشا يعني أحمد. أحمد انتقص الحسن بن صفوان، يبقى الويل له، وهكذا. ولا أحد يقول هذا. يبقى العلماء الذين لحومهم مسمومة هي العلماء الذين لحوم مصونة. العلماء أحمد ابن معين ابن المدين ابن تيمية ابن رجب ابن عبد الوهاب ابن باز ابن عثيمين الفوزان وهكذا. يبقى إذن هنا، وهذا أمر مع كل المسلم، على المسلم حرام دمه وماله وعرضه، ومع ذلك دمه بيقت، عرضه بيتكلم فيه، ماله بيؤخذ حينما يقع موجب ذلك. موجب ذلك لما يقع بنأخذ هذا، نقتله، نأخذ المال، نقع في عرضه، نتكلم فيه، نتكلم فيه ليه؟ بما يقتضيه المقام. جاء رجل يقول لك يا شيخ أنت فيه واحد جاءني من بيلة ليتقدم لبنتي، أنت من أسوان وجالك واحد يتقدم لبنتك تزوجها من بيلة وجاري، قال بس احنا نروح لهشام نسأله. يا هشام نعم جارك أتى لبنتي يريد أن يتزوجها، تنصحني بهذا؟ لاحظ أن عرض المسلم إيه؟ راح العرض مصون، كل المسلم حرام مال ودم وعرض، لاحظ هذه. وهذا يشرب المخدرات، وهذا سيء الأخلاق، كل يوم مشكلة. ولكن لما راح هناك لبس لبسة صالحين، وهذا الرجل استنصحني، ما تقولون؟ طبعا المبتدع والسني والكافر كله يقول ايه انصح له، يعني انت عارف انصح ايه؟ يعني يقول ده بيشرب مخدرات، يعني انه هو ده سيء الاخلاق. طب فين بقى سباب المسلم فسوق؟ فين بقى كل المسلم على المسلم حرام؟ فين حرمة عرض المسلم؟ فين يا اخوانا؟ راحت، راحت. ليه؟ هو السبب. يبقى عرض مصون ما كان دينه مصونا، اما اذا ما كان دينه مصونا يبقى عرضه لم يعد مصونا، هو الذي انتهك. لا يجوز القتال في الحرم، تقاتل قوما في حرم ما يجوز، مكة حرام لا يجوز القتال. النبي يقول في الصحيح فإن ترخص أحد لقتال رسول الله، النبي بيرد شبهة، يعني النبي لما فتح مكة حصل بعض القتال القليل، فإن ترخص أحد في قتال رسول الله فقولوا إن الله قد أحل ذلك لرسوله، وإنه قد عادت حرمتها اليوم كحرمتها بالأمس فلا، وذكر أحكام الحرم. لكن لو أن عدوا اعتدى علينا في الحرم نتركه ولا نرده؟ لو أن عدوا اعتدى علينا في الأشهر الحرم نتركه ولا نرده؟ ومن دخله كان آمنا، اللي يدخل حرم أمان. انت عارف صيد الحرم؟ صيد الحرم الحمام بتاعت الحرم دي، اوعى تنفر، اوعى تجري وراه وتنفر، ما تزعجش الحمامة. يبقى من باب اولى ايه؟ المسلم، ما تزعجوش. طب انت بقى بتاخده كده من قفاه وتسحبه وتشده وتاخده وممكن تقطع يده. ليه؟ عند الحرم عند الحجر بيسرق، اعلى سرقات عند الحجر، حيث تذهب العقول والاحاسيس طبيعي بقى جدا واحد يحط ايده هنا ويجيب، ما انت داخل معركه، بخلاف وانت قاعد بقى لو واحد عمل كده هتحس بيه، لكن عند الحجر بتحس بحاجه؟ ده انت داخل معركه، داخل معركه عند الحجر. طيب تم ضبط السارق هذا، نقول ومن دخله كان امينا ولا بنشده؟ لانه انتهك الحرمه الحرم. لكن لو كان حرامي خارج الحرم وجاء في الحرم بقى يقرا القران، وده حرامي ثبت السرقه ده بيقام عليه الحد، ماذا نصنع فيه؟ يبقى سرق خارج الحرم ودخل الحرم، ومن دخله كان امينا، نعمل ايه بقى؟ نقبض؟ نضطر، ما في بيع، ما في شراء، ما في سكن، حتى نضطر هيموت ولا يخرج، حتى نضطر ان يخرج فناخذ. انما اللي انتهك حرمه الحرم لم تعد له حرمه في الحرم. واضح يا اخواني؟ احنا بنفصل المساله دي لانها هتطلع من هنا، هتسمع كثير، تسمع كثير ازاي؟ لحوم العلماء مسموم، ايوه صح والله فعلا، الناس دي ليه النهار لحوم العلماء مسموم، بس انتبه خد السلف معاك بالمره، ما هو ما تركوش بقى اللحوم دي مصونه ومسمومه، ده رد على الكرابيس وده عالم، والحسن بن صالح وده عالم، والكذا كله عالم، يبقى خد السلف بالمره. يبقى لازم انت تعرف قاعده كل المسلم على المسلم حرام، قاعده لحوم العلماء مسمومه. نعم، من هم العلماء؟ من هو المسلم الذي سبابه فسوق، والذي لحمه مصون، والذي عرضه مصون، والذي دمه مصون؟ من هو؟ يا أيها الذين آمنوا بموجب الإيمان كتب عليكم القصاص بالقتلى، الحر بالحور، ما هو مسلم، يا أيها الذين آمنوا، لكن يقتل. وإن طائفتان المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، ده مسلمون مؤمنون. وإن طائفتان من المؤمنين، ولهذا البخاري بوب في صحيحه قال باب وإن طائفتان من اقتتلوا فسموهم المؤمنين، رد على الخوارج الذين يثبتون لهم الإيمان إذا اقتتل، فقاتلوا التي تبغي، تفن حرمة دم المسلم حتى تفيئ إلى أمره، فإن فاءت فأصلحوا بينهم بالعدل والبسط إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. فارجع، ولا هذا المبتدع رجع اليوم بقى أخي، بقي على ما هو عليه يحذر منه. يبقى إذن هذا العرض المصون، المال المصون، الدم المصون، ما صانه العبد. أما إذا ما صانه العبد فإنه يصون. ولهذا القذف، فلان الزاني، يا زاني تعال تعال، الزاني هذا تعال، إما أن تأتي بأربعة شهداء ولا عرض في ظهرك ولا حد في ظهرك. العلماء قالوا إلا إذا كان غير محصن، لو عربيد سمعته سيئة ضبط أكثر مرة في بيت كذا في كذا في كذا وكذا، لا يقام حد القذف على قاذف. لكن قد يعذر، لكن شرط إقامة الحد القذف على على القاذف أن يكون المقذوف محصنا، فإن كان غير محصن فإنه لا يقام الحد على قاذف. ليه؟ لأنه عرض نفسه للتهم. لكن ننصح هذا الذي قذف وقد يعذره السلطان، ما تنشر هذا في الناس وكذا، لكن لا يقام الحد عليه. الحد يقام على القاذف إذا كان المقذوف مصونا. لا تأتي أنت بامرأة معروف أنها ضبطت في بيت كذا كذا، عمل شبكة كذا، وإلا يوجد ماذا دليل على أنها زنت، ما أحد رآها أربع شهور ما في. فهذه إذا قذفت وقيل زانية فإنه لا يقام من حد على القاذف، لا يقام حد على القاذف، لكن قد يعذر، قد يعذر. يبقى إذن هذه مسألة احنا توسعنا فيها لكنها مسألة مهمة جدا. ها أحد يختصرها لنا هذه المسألة الأخيرة، وهي مسألة كيف نفهم أن لحوم العلماء مسمومة، كيف نفهم أن كل المسلم عن المسلم حرام، مع الكلام في علماء، مع قتل المؤمنين، مع أخذ أموال المؤمنين، مع سفك دماء المؤمنين، والكلام في أعراضهم، كيف نفهم هذا مع ذاك؟ قولي يا شراكي. في كلمة تجمع كل هذا، عليها مختصرة وبعدين نشرح. ما كان المؤمن مصونا، أما إذا انتهك هو الحرمة فلا حرمة، إذا انتهك هو الحرمة فلا حرمة، بس خلاص عرف كده. يبقى المطلوب منك لما تيجي تستدل عليا وأنا أتكلم في عالم بلحوم العلم المسنونة أن يكون العالم، وإلا كل علماء الأشعرة هيقولوا كده، وعلماء المعتزلة يقولوا كده، وعلماء الصوفية يقولوا كده، وعلماء النجف هيقولوا كده لحوم العلماء مسموم. كيف ترد عليه؟ بما ترد به على نفسك في شيخك. علماء النجف هناك ها بيقولوا كده لحوم العلماء مسموم، هتقول له ايه؟ لحمك مسموم، لحمك مسموم، ده انت لحمك ولي الامر ياتي بك ان لم ترجع قتلك اللي بيكفر بكر عمر هذا. طب هو انت نفس المسألة، ما انت عالمك اللي بيقول ما فيه الصفات المعط، ما انت عالمك الممثل، ما انت عالمك القدري، ما انت عالمك الجبري، ما انت عالمك الصوفي، ما انت عالمك الاخواني، ما انت عالمك الخارجي، ما انت عالمك كذا، ما هو نفس المسألة نفس المبدأ. نعم نعم. نعم وهم متنقدون لا شك طبعا متنقدون في كل أموره العقل بيثبته بهذا بيلزم بالقاعدة أن يثبته ذاك لكنهم لا يثبتوه ولهذا العقل اللي بيثبت سبع صفات أو كذا يقتضي إثبات كل الصفات لكن عقلهم هو يساوي الهوى أفرأيت من تأخذ إلى هوى هوى فهو الآن بيوجه النقل بتوجيه العقل لابد في قبول النقل من إجازة ماذا؟ من إجازة العقل من إجازة العقل طبعا يتنقضون لما يقول العقل هذا لابد أن يجيز فمسألة التحسين والتقبيح بيقومونها على الشرع بس وليس على العقل فعلما لا تقبلون الشرع هنا لا شك نعم طب ناخد نقطة نص نقطة السؤال الأول وهو يتعلق بأن الإنسان قد يحسن نوعا من العلم فقه مثلا حديث تفسير فتكلم في التفسير تكلم فقه وقد يكون له دروس مثلا من سنين طويلة يعني 20-30 سنة هو يشرح الفقه مرات أو يفسر القرآن أو يشرح الحديث لكن لو أردت أن تعرف منهجه العقدي وتعرف موقفه من أهل البدع لا تجد وضوحا قد يقرر المنهج العقدي مجملا لكن موقفه من خالف المنهج هذا لا تجده معروفا ليس له التحذير وليس له التنبيه يعني الطالب عنده يدرس 20 سنة وتجي تتقابل معه ولو ذكرت له الإخوان ينتفض لو ذكرت له شيئا من الواقع الخوارج خرجوا يا شيخ لو سمحت يعني دعنا من هذا الواحد يعني تم قلبه وتم بالأشياء دي ما يعني الحاجة دي العلماء يعني إذا تكلم العلماء خلاص إنما إحنا صراحة ما نشغلش بالأشياء دي وكذا 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 فرضوا دي للعلماء هذا ليه لأن هذا الحس تلقى عن شيخ لم يفعل شيخه فيه الموقف من أهل الباطل هو علمه حقا لكن ما علمه محاربة باطل هو علم الصراط المستقيم لكن ما علم الصراط المغضوب عليهم ولا الضالين هو علم ما ينبغي أن يكون تجاه الأسماء والصفات ونتبرأ من طريقة المعطلة والممثلة لكن ما علمه معطلة اليوم ممثلة اليوم لو تسأل عن شخص ينتفض أنا لا يذكر في درسي يعني لا أحد يسألني عن معين درسه هنا ليس فيه سؤال عن معين إذن ربك على ماذا؟ على أن السؤال عن المعين جريمة فلما تأتي بعد 20 سنة تجلس تسمع شيخ تاني تجد عند المعين يلا لا 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 لن أجلسه مرة ثانية ليه؟ لأن هذا على خلاف المنهج الذي أنت تربيت عليه وبالتالي هتحضر شيخك وبتحضر في الحلقة اللي بجوار المبتدع، مفيش مانع أصلا، لأن هو ده مبتدع أنت لم تسمع من شيخك، ده يتلقى عنه العلم لم تسمع من شيخك، فقد تعيش عند هذا الشيخ 20-30 سنة حلقته موجود وحلقة غيره موجودة ممن هو على بدع وليس عندك حصان. وهذا كثير الآن في من يتصدر وينتسب إلى منهج السلف، ليس عن طريقه تعرف مبتدع، ولهذا ستشعر بغربة شديدة إذا جلست عند شيخ نعم ينبه على هذه الأمور، هيبقى فجوة كبيرة تصادم من 20 سنة. ما فيش معين، المعين ده للعلماء، يعني أنا هشام في بيلة، بيلة هو مركز بيلة محافظة كفر الشيخ في مصر، أنا ما أتكلم في واحد، العلماء تكلم الفوزان، تكلم ربيع بن هادي، يعني الصوفي ده اللي بجواري ده مين يتكلم فيه؟ اللي يتكلم الصوفي ده اللي جنبي ده القبوري الشاذلي مين يتكلم فيه؟ الفوزان. أن يعرفه الفوزان؟ طيب متى عرف الفوزان؟ متى؟ طيب والأشعاري ده اللي بيرفع لواء الحرب ده مين يتكلم فيه؟ ربيع بن هادي. لا. طب أن يعرفه ربيع بن هادي؟ لا. عطلنا التحذير بدعوة أن هذا للعلماء، تقعيد هذا في حقيقتي تقعيد صيانة للشيخ حتى لا ينفر منه أحد، فأنا لا أتكلم، لأن لا شك أن الكلام بالمعينين بينفر عنك جماعات، يعني أنا هيحضر عند الإخوان عند الشيخ إخواني وبيحذر من إخواني، هيحضر عنده تبليغي وبيحذر من تبليغ، هيحضر عنده حزبي وبيحذر من حزبين، هيحضر عنده أشعري وبيحذر من أشعرة، هيحضر عنده صوفي وبيحذر من الصوفية، هيحضر عنده مرجئ وبيحذر من المرجئة، كل ده بيروح وبيطعن، يعني يذب ويطعن يذب ويطعن، يبقى إخواني يطعن فيك كذا يطعن فيك كذا يطعن فيك كذا على طول معروف، يبقى من الذي سيعرض نفسه لهذا؟ أنا أريد بدل من 5000، 5000 لن يأتوا إلا بمنهج واحد، الجرح العلماء إحنا مساكين، إحنا قلوبنا، إحنا كلنا أخطاء، لما أنا هشام دلوقتي يسأل عن تبليغ زي ما الشيخ فلان من أنصار السنة سأل عن تبليغ قال إيه؟ قال يعني عندهم أخطاء، ومين اللي ما عنده أخطاء؟ كلكم عندكم أخطاء، أليس كذلك؟ خلاص يبقى إنما اليوم نقول بتبليغ وإخواني وكذا وكذا، جميل أو لو التبليغ موجود هيقول إيه؟ أصاب الشيخ وغدا سأتي الشيخ، طب لو الإخوان موجود أصاب الشيخ وغدا سأتي الشيخ، لكن اسألنا كده التبليغ جماعة منحرفة ضالة قائمة على فكرة رجل اسمه محمد إلياس بايع على 4 طرق صوفية قامت على أصول 6 كلها باطلة، الصحيح فيها العنوان التوحيد والذكر وإكرام المسلم والصلاة والحفاظ على الوقت، العناوين صح، تحت التوحيد إفراد الله بمسحق ربوية ولا لا، توحيد وإيه؟ إخراج اليقين، جماعة ضالة ليه؟ لأنها لا تنكر منكرا، تقول لا نتكلم في 4 قضايا، أمراض الأمة، السياسة، المسائل الخلافية، الجماعات الإسلامية، ماذا بقي من الدين؟ جماعة التبليغ عندها سياج معين لا تخرج عنه، 3 أيام، 40 يوم، 14، 3 باعتبار الشهر، 40 يوم باعتبار السنة، 14 باعتبار العمر، جماعة جاهلة تقوم على هذا. اللي أنا بقوله ده أولا قلت بعلم اختصار يعني الجماعة، لكن هل سيحضر لتبليغي؟ ما يحضر تبليغي، بل سيحذرون منه، يبقى تقرير مثل هذا المنهج يغيب. وعليه الشيخ إذا قتل هذا الحس، الشيخ إذا لم تعرف من عن طريقه من تسمع ومن لا تسمع، الشيخ إذا قتل فيك مسألة التسمية وكذا، فقد خالف منهج السلف في أعظم أصولهم وهي التحذير من أهل البدع. شيخك ليس أحمد بن حنبل. لما بلغوا أن الكرابيسي قال في كتاب إن كنتم تقولون إن الحسن بن صالح كان يرى الخروج فإن عبد الله بن الزبير قد خرج، فقال هذا يجمع له مادة، ثم حذر منه، هذا حذر منه كذا كذا، ولهذا سقط الكرابيسي بتحذير أحمد من الكرابيس. ما قال أحمد أنا ما أتكلم في أشخاص، يبقى تقرك هذا تقرير من؟ سؤالات الأئمة للأئمة، سؤالات أبي داود لأحمد، سؤالات إسحاق لأحمد، سؤالات عبد الله لأحمد، سؤالات الترمذي البخاري، سؤالات سؤالات بس عن الرجال، أئمة مصنفات، سؤالات عن سؤالات عن سؤالات عن مصنفات بس عن أعيان رواة وعن مرويات، سؤالات فقط. هنهدر هذا الأمر. علماء النقد، علماء الرجال، علماء الجرح والتعديل، هذا موروث، هذا أمر معروف، يبقى بنهدر هذا بهذا التقعيد الذي ذكره هذا الشيخ. ولهذا السنن لا تعرف من قبلهم، ومحاربة البدع لا تعرف من قبلهم. ما نصروا سنة فردوا على مبتدع جماعة أو حزب أو طائفة، والذي عندهم لو تربى 20 سنة لن يعرف حقا. ولهذا نقول لك كل من جالس هؤلاء أول ما يأتي يستمع لأهل السنة يقول يجد في قلب صدمة على طول مباشرة، لأن ما عن هذا تربينا، احنا تربينا القرآن تزكية النفوس، وكأن هذا العلم ليس فيه تزكية. أعظم 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 أنفع تزكية للقلب البصيرة الفرقان. يا أيها الذين أمنوا إن تتقوا الله، شوف ثمر تقوى، يجعل لكم فرقانا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. إنما أنت ربطت بين تزكية القلب وبين ماذا؟ وبين الوقوع في العرض، وقعت في العرض نافى تزكية القلب. ألا أما لو الأمر وصل للسلاح وتقتله، لا ما تحملهاش دي بقى، ما تحملهاش ده، أنا ما ده أنا لا أريد أن أتكلم فيه. تقول له اقتله اقتله. قاتل الصحابة الخوارج. خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد، انظروا لهذه الأضحية، لا توجد في كتب العلماء أضحية من هذا. الأضحية تكون من إيه إخوان؟ من بهيمة الأنعام، صح؟ ما بهيمة الأنعام؟ قول يا دكتور. الإبل والبقر والغنم، ولا تذبحوا إلا مسنة بضوابط معينة. طب شوفوا الأضحية دي كذا. خالد بن عبد الله القسري في يوم العيد قال أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد بن درهم، فإنه زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، ونزل فذبحه في المصل. الأضحية دي من إيه؟ من بهيمة الأنعام، إبل ولا بقر ولا غنم؟ أضل من الإبل والبقر والغنم، أولئك كالأنعام بل هم أضل. ده استثناء في الأضاحي، ده استثناء، وهي أعظم من الأضحية من الإبل والبقر والغنم. ماذا قال ابن القيم في النونية الكافية الشافية؟ ولقد شكر الضحية كل صاحب سنة. انتبه، من لا يشكر الضحية ديت؟ كل صاحب سنة. اللي بيقدر السنة هيذبح لسانا رجل نطق بلسانه إن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، الجحد بن درهم. فهل يمكن أن تقتله؟ هل يمكن أن تعلوه بالعراجين وتنفيه كما نفى عمر صبيغ؟ يبقى هذا ليس الرد على أهل البدع، قتل أهل البدع، نفي أهل البدع، سجن أهل البدع، مش الرد على أهل البدع. ده الرد ده المرحلة الأولى. فأين كانت قلوب السلف وهي تقتل وتسجن وتنفي، أو ما كانوا يزكون أنفسهم؟ تزكي نفسك بالقرآن الذي تقرأ الرحمن على عرش استوى، وبجوارك من يقول الرحمن على عرش استولى وتتركه، أي تزكي؟ ما في القرآن الذي تزكي نفسك به ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. مش ده القرآن تقرأه؟ ما تقرأه وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. أنت تزكي نفسك بألفاظ القرآن لكن لم تزكي نفسك بمعاني القرآن وتدبر القرآن والتحكم إلى القرآن والاستشفاء بالقرآن من أمراض الشبهات والشهوات. أين تزكية نفس إبراهيم والله يحكي عنه قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إن براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. ما كان يزكي نفسه، أين أنت من نوح؟ يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سأوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. ثم نادى نوح رب بعدما هلك ولده، رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. نبي يقول لربه إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكم. قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح، وفي قراءة إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بعلم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي بعلم وإلا تغفر لي وترحمني أكون من الخاسرين. علموك أن تزكية القلب في فساد القلب، علموك أن تزكية القلب في شبهة تفتك بالقلب، علموك أن تزكية القلب في ترك الأمر عن المنكر، علموك أن تزكية القلب في خلاف منهج السلف، علموك أن تزكية القلب في خلاف منهج الأنبياء، علموك أن تزكية القلب أن تكون شيطانا أخرس، علموك تزكية القلب بخلاف تزكية القرآن. هذا القرآن وكذلك نفصل الآيات لتستبين سبيل المجرمين، هذا القرآن وأن هذا صراط مستقيم فاتبعوه ولا تتبعوا السبل، أجمع السلف أن السبل هي الأهواء. علموك هذا ولم يعلموك قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم حدونهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. علموك تزكية القلب ولم يعلموك ما في القرآن إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، لست منهم في شيء. ضحكوا عليك إنما علموك صيانة أنفسهم لكنك لا تدري، غير أنت غير جاهل ما تدري عن العلم، فظننت أن هذه تزكية وإنما هي حصانة تحت التزكية. ما هو يا شيخ نعم، ليه مش أنت زي الشيخ فلان اللي بيقوم بالجهاد بالسنن وكذا ليه؟ هذا ليس بصحيح. هؤلاء يحدثون فتنا، تكلموا في الدعاء ولم يكونوا رحماء بهم، مزقوا الأمة فرقوها. اترك هذا لا تنشغل، اطلب العلم أولا، اترك هذا اطلب العلم وانشغل بالعلم، وحينما تطلب العلم ستعرف الحق من الباطل وحينئذ ستميز بين المحق والمبطل. طيب يا شيخ أنا سأطلب العلم لأميز بين المحق والمبطل بعد 20 سنة إن شاء الله، أكيد يا شيخ أنت قد طلبت العلم وأنت الشيخ أكيد ميزت بين المحق والمبطل، فمن المحق ومن المبطل؟ أنا سأتعلم وسأسمع لك كلامك، سأتعلم 20 سنة لأعرف يوما المحق والمبطل. فضلت الشيخ أكيد أنت عرفت الحق قبل المبطل، فمن المحق ومن المبطل؟ اسكت. ما فيش مرحلة سكوت بقى، ده انت بتقول نتعلم الاول، واذا تعلمنا عرفنا المحق من المبطل. وانت الان الشيخ يبقى اكيد عرفت المحق من المبطل. اما ان تسكت بعد ما صرت شيخا يبقى المسألة ليست تعلم لتعلم، المسألة الثانية، أليس من العلم أن أعرف نقطته الأولى على يد من أتلقى؟ تعلم، حاضر، أدى ثلاث كتب هم يا شيخ، إن شاء الله بكرة أروح إيه أتعلم. أروح فينا يا شيخ؟ أنا عندي هو واحد حزب جنبي شارعين هو وأنا هنا، وبعدين شوية إخوان، أروح فين يا شيخ؟ لو سمحت أنا صلي الفجر بكرة وعايز درس فجر، أنا عندي خمسة مشايخ، أروح فين يا شيخ؟ نعم أيوة جزاك الله خير فعلا أتعلم من الأول. أيوة يا شيخ نعم، أروح لمين شيخ؟ أروح لمين؟ بنى فشل الشيخ، أروح لمين يا شيخ؟ روح لأي أحد إن هذا العلم دين فانظر عما تخير، روح لهذا دون ذاك، يبقى علمتني ما حذرتني منه. روح لهذا الشيخ لأنه سلفي، وما تروحش ده لأنه إخوان ولا ده لأنه تبليغي وده تكفيري وده حزب، روح للشيخ هذا الزامه. طب ما أنت تكلمت علمتني الكلام في الناس، ما في فائدة. أنا دائما أقول لا عقل، لا نقل صحيح ولا عقل صريح ولا واقع مستقيم، إنما دي قواعد في السماء ملهاش تطبيق، هي في النهاية قواعد حصانة لأنفسها، هي في النهاية قواعد حصانة، إنما هي قواعد علم. أنا الآن هو يا شيخ نعم رضيت، اتعلم يا ابني، سيبك من الكلام ده خالص، اتعلم، ولما هتتعلم هتعرف الحق من المحق من المبطل. طيب يا شيخ من هو المحق ومن المبطل؟ أنت تعلمت، لماذا لم تتكلم؟ بالنسبة لي سأتوقف حتى أتعلم، بالنسبة لك أنت المعلم، فلماذا لم تتكلم؟ رقم اثنين، أنا يا شيخ سأخذ بنصيحتك وسأتعلم، صباحا هسافر القاهرة لفضيلة الإمام العلي، عارفين الإمام العلي؟ أيوة، وأنا هروح لأي حد، أنا هروح للإمام العلي على طول. عايز حاجة يا شيخ؟ أنا رايح القاهرة الإمام العلي إن شاء الله أتلقى عنه العلم. جزاك الله خير يا شيخ نصحتني بارك الله فيك، هروح الإمام العلي وهخلص عنده، أروح للإمام اللي قال الشيخ أحمد البدوي الشيخ المواب الذي لا دعي في البر أو في البحر أجاب، وأخد لفة كده على كريمة اللي ما فيش كافر كله داخل الجنة، وهختمها بقى بإسلام البحير وإبراهيم عيسى، وبالمرة كده خد لفة حوالين ها يا شيخ، هؤلاء يقتلون السنة في نفوس شبابنا، ولهذا تجد الطالب باردا ويقشعر جلده إذا ذكر شخص كالمعطلة، يقشعر جلده إذا ذكر نص إثبات الصفة، يرتعد، اعوذ بالله، اعوذ بالله، الرحمن عرش استوى، اعوذ بالله من هذا الكفر، وجاء ربك وجاء حقيقه، اعوذ بالله لا اريد ان اسمع هذا الكفر، انت اعوذ بالله لا اريد ان اسمع انتقاده في شيخ، اعوذ بالله، نفس المساله. انما الدين كله ان تتكلم في السنه في الاسماء والصفات، في السنه في القدر، في السنه في تعليم اهل البدعه، في السنه في الصحابه، في السنه في 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 الإيمان بالرسل، في السنة بالإيمان باليوم الآخر، في السنة، السنة تكلم فيها وحذر ممن يضادها كائنا من كان حتى يعرف الحق عندك. لو مات كل مع الصغار في عهد الصحابة في شأن أبي جهل وأمية وشيبة وعتبة لما كان قاتل أبي جهل صبيان صغيران نزل يوم بدر ففوجئ عبد الرحمن بن عوف ويوم بدر بين صبيين نفس الانسان، اذا بالذي عن يمين صبي صغير يا عم؟ قال نعم. قال أين أبو جهل؟ حدش يتكلم معاه في أبو جهل خالص، اسكت ما تتكلمش في الرجال الآن، تعلم الأول، تعلمنا الإيمان ما تعلمناش الرجال. أكان هذا ينزل الميدان؟ يا عم أين أبو جهل؟ قال ألك به حاجة؟ يعني تريد أن تراه مثلا تعرف عليه؟ قال نعم. قال وما حاجتك؟ قال بلغني أنه يصب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووالله لئن رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى يموت الأعجل منه. ده مشحون، ده مشحون، ده عمره كام؟ 12-13 سنة؟ ده مشحون 13 سنة، ده مشحون ولسه في الحمل. اللهم اجعله امام هدى ومصباح حجاج، اللهم اجعله نصيرا للاسلام. ده مشهور مع نزوله ليرسل الى النبي، ليدخل الى جوف اول ريق الرسول، يحنقه الرسول. لقد كانوا يرسلون الصبيه الصغار الى النبي صلى الله عليه وسلم ومعهم التمر. قد يجد النبي تمر، معه التمر، فيحنك النبي ويدخل ريقة جوفة، ريق النبي صلى الله عليه وسلم، منذ أن ينطق بكلمة التوحيد يتربى من الصغر على معنى كلمة التوحيد، معنى الإسلام، ما من ربك، ما دينك، من نبيك. فطبيعي جدا المرحلة دي مش مرحلة تعليم بالأمس. بلغني بلغني، إيه العزة دي؟ مش سمعت، مش أمامي، مش سب الرسول أمامي، ده بلغني بلغني أنه يسب النبي صلى الله عليه وسلم، ووالله لإذ رأيته ليفارق سوادي سوادة حتى مت العجل منه. فصر عبد الرحمن بن عوف بهذا بعدما كان يظن أنه بين، وقال الذي عن يساره مثل الذي عن يمينه. فلما رأى عبد الرحمن بن عوف أبا جهل قال هذا صاحبكم، فانقض إليه كالصقرين، محدوم فضرب فرسه، وأما الآخر فطلقاه بالطعنة فاء، ثم انطلقا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل منهما يقول يا رسول الله أنا قتلت أبو جهل. من يا أخوان؟ أبو جهل السنديد الأول يا أخواني، الرجل الأعلى في قريش يا أخواني، الرجل رقم واحد يا أخواني، من يقتله؟ يقتل صبيان صغيران. كيف قتله؟ بالحس، بالحس. بلغانا، بلغك أن المعطل يعطل وأنت بارد، بلغك أن الممثل يمثل وأنت بارد، بلغك أن الخارج يخرج وأنت بارد، بلغك أن المرجئ يخوض في آيات لا وأنت بارد، لأن شيخك بارد. ما علمك هذه السنة؟ ما علمك؟ علمك أن الفاعل مرفوع، لكن ما اختبرك في جملة. ولهذا أنت راسب، أنا أعلم أناسا يحفظون الألفيات، ألفيات ابن مالك، ألفيات، وإذا تكلم ما يستقيم له كلامه يقع في أدنى الأمور، لأنه لم يتدرب. ما قيمة أن الفاعل مرفوع؟ ما قيمة الشاهد من الألفية؟ لكنك لم تتمرن، لم تتدرب. وإن أناسا يستقيم لسانهم باللغة ولا يعرفون شواهدها، قاربت أن تكون سريقة. إيه والله، إيه والله، أناس بتدرس الألفيات والله ولا يستقيم لسان. فهو علمك ذلك، والنبي يقول أين سيفيكما؟ فنظر فإذا أطر الدم، فقال كلاكما قتل، كلاكما قتل. لا عجب يا إخواني أن النبي قبل موته يجعل جيشا إلى الشام، يقوده من؟ أنت يا عبد الرحمن اسمك إيه؟ ها؟ يا رمضان، أي رمضان، كم سنة أنت يا رمضان؟ 28، 28 سنة يا رمضان، شايب أنت يا رمضان، شايب. النبي يوكل بجيشه إلى أسامة بن زيد، كم سنة؟ 17 سنة يا رمضان، 17 سنة. شوف انت بقى شايب 10 سنين بعد 17 سنة. 17 سنة يقود جيشا. طب اللي بيقود جيشا يعني مثلا يروح يخدهم يمشي قدامه وهم يمشوا وراه؟ يعني ايه قيادة الجيش يا اخواني؟ يا اخواني يعني ايه ده انت امام في محراب عشان تقود الناس في الصلاة؟ لابد يكون فقيها عالما. مش عالم بالقراءات وبس، تقرأ هتقرأ وتلتفت يا اخي طولتم يا اخي هتعامل ازاي؟ تعامل ازاي؟ طب اللي ابتدع ده وعمل كده نعم هتعامل معاه ازاي؟ الانكار ازاي؟ انا داخل امس احنا اتأخرنا في بعض الصلوات شوية، في واحد معروف شهر بينتظر الدقيقة وكذا، اول ما نزلت خدته بالحضن حوالك انت فيه مش شفتكش انا من اسبوع، قال لي ده انا والله باجي على طول. قلت له سبحان الله انا افتقدت لك انت، انت من اعمده المسجد. انا حاسس ان هو يعني عاوز يشيل المسجد على كتفه ويطير ويقول لي بقى براحتك واخد بالك. ما هو انت كده، ما هو انت لازم يعني انت ماشي لازم تكون ماشي بفقه. ده كده تدي له كلمه، ده كده تهدي كده، ده مع عدم تنازل عن دين. لكن من الناس من يحب فخرا، من الناس من يحب مالا، من الناس من يحب كذا، فانت مش امام مسجد داخل الله اكبر السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. طب واللي حواليك ده في المسجد ده تعمل ايه؟ ولهذا كم مساجد قد تحصل فيها مفاسد. فاذا اسامه يقود جيشا 17 سنه يعني ايه؟ يعني في مؤهلات قياده. هبدا هقف هروح حاجه قياده، يعني في مؤهلات، في شحن، في تربيه، في تعليم. عمره كام؟ ده احنا خريج الجامعه 22 سنه ما يدري شيئا، مش 17. الاعجب اسامه يقود الجيش 17، كان عند النبي 17. طيب ارجع كده 5 سنوات من اسامه، 5 ناقص 17 يبقى كام؟ بقى كام سنه؟ 12 سنة لما وقعت حادثة عائشة وخاض الناس، استشار النبي بعض أصحابه، استشار النبي عليا، واستشار النبي أسامة بن زيد. أسامة كم سنة؟ والله إنها إن لم تعدل قيادة جيش فلا تقل عنه. نبي الأمة يستشير في أهم قضية، قضية لم تكن قضية هينة، الخوض في عرض عائشة والمراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت قضية صعبة صعبة، تأخر الوحي فيها زمانا حتى خاض من خاض ونقل الأحاديث من نقل، وحسبك ما ذكر الله في القرآن. فتنة عصيبة عصيبة عصيبة، ومحنة ما تتحمل الجبال الراسيات. لكن كان عمر عائشة 13 سنة والنبي يستشير أسامة 12 سنة، صاحبة القصة 13 والمستشار 12. يستشير النبي أسامة 12 سنة يعني سادس ابتدائي عندنا، سادس ابتدائي. لو ابنك مش هتستشيره، اسكت يا ابني مش عارف حاجة، اسكت. يبقى انت في قمة الحزن، ممكن يقول لك ابي هات لي 5 جنيه اجيب شيبسي، بتعيط قدامه وعايز 5 جنيه اجيب شيبسي، مش فاهم اصلا، مش فاهم حاجة، 12 سنة مش فاهم حاجة. لكن يستشير النبي اسامة في شأن عائشة فيقول يا رسول الله والله ما اعلم عنها الا خيرا، اهلك وما اعلم عنهم الا خيرا. استشار علي، علي اخذته الرأفة بالرسول، قال يا رسول الله لم يضيق الله عليك ونساء غيرها كثير، بريرة خادمة، يا رسول الله والله ما رأيت عنها خيرا غير أنها جارية حديفة السن، تعجن العجين وكذا وتنام عنه فتأتي الداجن فتأكل. طب صاحبة القصة 13 سنة تبكي لما انتقلت إلى بيت أبيها، تبكي يومها ليلتها يومها حتى دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وخطب خطبته المعروفة: إن كنت بريئة فسبح الله، وإن كنت الممت من ذلك بدم فتوب إلى الله، فإن العبد إذا لم بدم فتاب الله عليه. أنا بقول لك المؤهلات، أنا بستدل لك على المؤهلات. لما بتشحن الصغار مش تفرخ الكبار، تشحن الصغار مش تفرخ الكبار، فلا شحنة ولا حس تجاه السنة. علمت السنة قوالب، علمت السنة جدول ضرب، ما علمتش السنة حياة، ما علمتش السنة ولاء وبراء، ما علمتش السنة اتباع. قالت: فقلص دمعي حتى ما أحس منه قطرة واحدة. كانت تبكي من قبل لما قال النبي: إن كنت وإن كنت، راح الدمع لم تعد دمع. وقالت: إن قلت لكم إني بريئة فلا تصدقونني، وإن كنت لكم إني ألممت من ذلك بكذا لا تصدقونني، ولا أجد لي 13 سنة ولا أجد لي ولكم مثلا إلا قول يعقوب عليه الصلاة والسلام: فصبر جميل والله المستعان على ما تصفه. وكان شأني في نفسي أحقر من أن ينزل الله في قرآنا يتلاك، ولكن كنت أقول: إن الله، إن النبي سيرى رؤيا يبرئها الله فيها. فما قام النبي من عندها حتى نزل عليه الوحي، فجاءه مكان يأتي، فلما رفع قال: يا عائشة أبشري، فقد برأك الله من فوق 7 سماوات. طيب، سعد الأبوان: قومي إلى رسول الله فاحمديه، قومي. قالت: لا أقوم له ولا أحمد إلا الله. يبقى تربية أمة، تربية أمة. ولدي، من أعداؤك من الصغر؟ ومن أولياؤك؟ من أعداؤك؟ الشيطان، الكفار، أهل البدع. من أولياؤك؟ الله، رسوله، الذين آمنوا، من أهل السنة والجماعة. علم. تعلمنا الإيمان قبل القرآن، ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. القضية دي ما جهلها الصحابة على حداثة سنهم وهم صغار تعلموها، رضعوها مع اللبن، نشأوا عليها واشتد عودهم، لم تتأجل لم تتأخر. ومن المبشرين بالجنة ومن العشرة الكبار من لم يحفظ القرآن، في آخر حياتهم بدأوا يحفظون القرآن، لكن عملوا بالقرآن من أول يوم. هذا عن المسألة الأولى. أما المسألة الثانية فهذه مسائل نسبية. ماذا لو قال الشيخ سأرد مثلا على فلان أو علان أو كذا، ورأى البعض أنا مقطعا مشهورا موجود فرد عليها أو كذا، هذا لا تتنافى مع الأدب، ولا هي نقول أيضا مقبولة بإطلاق. هذه مسائل نسبية تختلف باختلاف الطلاب، تختلف باختلاف المقامات، تختلف باختلاف الموضوع، فلا يقال بقبولها مطلقا ولا بردها مطلقا. لكن معلوم معروف أن القاعدة العامة، أن القاعدة العامة هي الرجوع لأهل العلم في أي مسألة. هذه القاعدة التي ينبغي أن تتأصل فينا، وهي الرجوع إلى أهل العلم. إذا كان عندك شيخ ولديك شيخ فارجع إليه، إن أردت أن تصنف ارجع إليه، إذا أردت أن تطلب أن تتجه طريقا معينا في حفظ كذا كذا ارجع إليه، إذا أردت أن تفضل كذا ارجع إليه. ليه؟ لأنك لن تعدم فائدة، فإما أن يكون ما تفعله وما تعزم عليه حق وكذا فيثبت عندك باستشارته، أو لا فترجع، أو ينبه، أو يقول لك هذه لا ضعها. ولهذا ما خاب من استشار، فكيف إذا كان المستشار أمينا ومن آمن الناس عندك فالقاعدة أنك لا تقدم على شيء إلا إذا رجعت إلى شيخك فيه استشارة، بيان، تدعيم، هذا هو الأصل. أما أن عين هذا أو عين ذاك في هذا الأمر قد أصاب أو قد أخطأ، فإن هذا يحتاج إلى أمر خاص. نعم.
قال ابن كثير رحمه الله تعالى: أي ويقول هؤلاء الكفرة الملحدون المكذبون المعاندون لولا أنزل على محمد آية من ربه، يعنون كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة.
يعني الآيات الشرعية لم تكفي، الآيات الشرعية لم يلتفتوا إليها، لكنهم يريدون آية كونية، يعني كما أعطى الله ثمود الناقة، أو أن يحول لهم الصفا ذهبا، أو يزيح عنهم جبال مكة،
عنهم جبال مكة ويجعل مكانها بساتين وأنهارا،
كما قال تعالى: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا، أو تكون كجنة من نخيل وعنب فتفجر النهار خلال تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه، قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا. نعم.
قال: ونحو ذلك.
طيب، ولو جاءت الآيات، النبي جاء بآيات، انشق القمر فهل آمنوا؟ يقول: لولا أنزل آيات. طب ما هذه آيات، هذه آيات، شقاق القمر آيات، تسبيح الحصى آيات، كل هذا آيات، هل آمنوا؟ هذه تسمى عند العلماء يقولون آيات اقتراح، يعني يقترحون آيات للتعجيز وليس لطلب الهداية، ليس أنه إذا جاءت آية آمنوا، لا، تعجيز فقط. قال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبل ما كانوا ليؤمنوا إلا يشاء الله. نعم.
قال: ونحو ذلك مما الله عليه قادر، ولكنه حكيم في أفعاله وأقواله، كما قال تعالى: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا.
لو أراد الله أن يجعل هذا لجعل، لكن لماذا لم يجعل هذا؟ لحكمة. نعم.
وقال تعالى: وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وأتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآيات إلا تخويف.
وهل الذين جاءهم صالح عليه الصلاة والسلام بآية الناقة آمنوا؟ ها أنتم هؤلاء يريدون آيات مثل ما أتى الله قوم صالح. طب لما أتى صالح عليه الصلاة والسلام بأية هي الناقة، آمنوا؟ لا، عقروا. ولما أتى موسى بالآيات آمنوا؟ لا، أرادوا قتل. لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلى رب السموات والأرض بصائر، وجحدوا بها واستيقنت أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. اللي بينتظر حتى تأتي آية من السماء هذه، وبعدين ما يقول آية فأؤمن، لا، بيقترع: ما تجيب لنا كذا، ما تحول الصفا ذهب وإحنا نؤمن لك، يلا حول الصفا ذهب، طيب ما حول الجبال دي بساتين وكذا وإحنا نؤمن. هذا كله ماذا؟ هذا كله تعجيز، وليس أنه عندهم نقص في الأدلة يحتاجون إلى زيادته، فتكفي الآيات الشرعية. نعم.
ويقول تعالى: إن سنتي في خلقي أني إذا آتيتهم ما سألوا فإن آمنوا وإلا عاجلتهم بالعقوبة.
نعم.
ولهذا لما خير رسول الله عليه الصلاة والسلام بين أن يعطى ما سألوا فإن أجابوا وإلا عوجلوا، وبين أن يتركهم وينذرهم اختار إنذارهم.
يعني سنة الله إيه؟ لو أنهم طلبوا آيات ثم إن الله أجابهم إلى ذلك ولم يؤمنوا لاستأصلهم جميعا، فالنبي بقى خير يحصل هذا ويستأصلوا كذا أو أنهم ينظروا، فاختار النبي الإنذار. نعم.
كما حلم عليهم غير مرة صلوات الله عليه
والسلام. نعم.
ولهذا قال تعالى إرشادا للنبي:
النبي حلم على المشركين، مشركين المشركين، ولما جاء في الحديث لما نزل جبريل وملك الجبال وقال: يا محمد هذا ملك الجبال، إن شئت أمرته فأطبق عليهم الأخشبين. تخيل، يعني فرصة يذهب المشركون وتبقى مكة بقى والكعبة خالصة، لا وثن ولا صنم ولا هبل ولا منات ولا لاذ، وكله ينتهي، لا تبقى عليهم نقشبين. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: لا، ولكني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. فالنبي رحم هؤلاء وحلم بهم رجاء أن يخرج الله من أصلابهم. فكان هذا ولا يا إخوان؟ يا إخواني، من الذي حطم الأصنام؟ من هم الذين حطموا الأصنام؟ الذين نحتوها، الذين نحتوا الأصنام هم الذين حطموا الأصنام. صبر النبي وعلم ورب وعلم ورب وبين وصبر، أخرج من مكة وصبر، أوذي وطرد وصبر، يوم الحديبية جاء ليدخلها فمنعوه فرجع وصبر، وقال لما حبست ناقته والله حبسها حابس الفيل، ثم قال: والله لا يدعون إلى خطة يعظمون فيها الكعبة إلا أجبتهم إليها، ورجع وصبر، صبر ثم صبر ثم صبر، حتى تحول المشركون إلى جنود إسلام. خالد بن الوليد في أحد كان ماذا؟ وخالد بن الوليد في مؤتة كان ماذا؟ عمرو بن العاص كان ماذا؟ ثم عمرو كان ماذا؟ من قواد الفتوحات يا أخواني؟ من كانوا وثنيين بالأمس؟ فلم يوافق النبي على استئصال قومه، وأراد أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. شفت؟ والجماعات التكفيرية الآن تستأصل القوم بالديناميت. طب ادعوهم الأول، دعوتموهم قبل أن تفجروه، دعوتموهم، علمتموهم. نعم.
قال: ولهذا قال تعالى إرشادا لنبيه صلى الله عليه وسلم إلى الجواب عما سألوا: فقل إنما الغيب لله، أي الأمر كله لله، وهو يعلم العواقب في الأمور، فانتظروا إني معكم من المنتظرين، أي إن كنتم لا تؤمنون حتى تشاهدوا ما سألتم فانتظروا حكم الله في وفيكم. هذا مع أنهم قد شاهدوا من معجزاته عليه السلام أعظم مما سألوا.
نعم.
حين أشار بحضرتهم إلى القمر ليلة إبداره، فانشق باثنتين، فرقة من وراء الجبل وفرقة من دونه.
فهل أمنوا؟ يعني حصلت الآية عظيمة جدا، القمر في ليلة المد انقسم قسمه ورأوا هذا، اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرض ويقول سحر مستمر، ولو فتحنا عليهم بابا إلى السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحور. إذن المسألة ليست طلب آية للإيمان، إنما طلب آية للاقتراح والتعجيز وليست للإيمان. نعم.
قال: وهذا أعظم من سائر الآيات الأرضية مما سألوا وما لم يسألوا، ولو علم الله منهم أنهم سألوا ذلك استرشادا وتثبيتا لأجابهم،
وتثبتا لأجابهم،
وتثبتا لأجابهم، ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنيتا.
انتبهتم يا إخوان؟ ما سألوا استرشادا وتثبتا، إنما سألوا عنادا وتعنيتا. ولهذا الصحابة ما سألوا النبي آية، ما سألوا النبي آية، ما قالوا يا رسول الله اجعل لنا آية، الصحابة ما قالوها أبدا. فأراهم الله آيات، أراهم الله آيات، كانت الحصى يسبح، الطعام، وضع النبي يده في البئر الذي ما كان في ماء فتفجر الماء من بين أصابعه. ما سألوا آيات فأراهم الله الآيات، فكانت تثبيتا للقلوب، إنما اكتفوا بالآيات الشرعية. فكان القرآن ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم ويبلغه النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، فما كانوا يتجاوزون الآية. رحم الله، تقول عائشة رحم الله نساء المهاجرات الأول، لما نزلت آية الحجاب شهدن صلاة الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم وهن متلفعات بمروطهن كأن على رؤوسهن الغربان. آية الحجاب نزلت الصبح كان كل محجب. لما نزل تحريم الخمر أمر النبي صلى الله عليه وسلم المنادي أن ينادي في الطرقات: ألا إن الخمر قد حرمت. مش يا محمد تعال، الرسول بيقول لك الخمر قد حرمت، أرخ ما عندك يا عبد اللطيف، الرسول بيقول لك كذا يا محمد، يا لا، مناد ينادي في الطرقات، وكانت الخمر للتجارة، وكانت الخمر للشرب، وكانت مباحة. يعني تخيل فجأة وبيتك مليء بخمر، تتاجر تشرب طبعا، فجأة كده تسمع المنادي ينادي: ألا إن الخمر قد حرمت. هذا تصنع بقى؟ هتكمل؟ هتبيع الصفقة؟ طب هتستشير الرسول تعمل ايه؟ الجواب أسرع من هذا. يقول أنس وقت هذا النداء: قد كان يسقي أعماما له وكذا في البيت، كان بيسقي باو. فأمر أبو طلحة، أخذ عصا وكذا وقام إلى الخمر جرى فكسره، واللي عنده خمر صار يريق في الطرقات. المنادي ينادي وهم إيه؟ يريقون في الطرقات، حتى خاض الناس في الخمر في الطرقات. ما في لحظة خمر يسمم البدن لازم نتركه بالتدريج شوية، لازم تروح مصحة ومستشفيات عشان يعلمونك كيف تترك بالتدريج. كل الطب يقول هذا الآن، صح؟ اللي بيشرب مخدرات، اللي بيشرب خمور، بيشرب كذا، ده محتاج يروح لمصحة بحيث ان هو ايه يتركها بالتدريج شوية بشوية. ليه؟ لماذا المستشفيات؟ لماذا التدرج؟ الجواب: لأنه ما في إيمان قوي، فهم يريدون أن يترك بتهيئة بدنه، بتهيئة جسمه، بتهيئة كذا، لترك هذا شيئا فشيئا، كأمر طب يزعمونه، مع أن الله ما جعل دواء فيما حرم عليه. ولكن إذا على الإيمان فلا حاجة إلى تدرج، ولهذا بيتدرج معه، بيجلس شهر اثنين ثلاثة خمسة سنة وبيخرج بيرجع له. كيف تترك التدخين؟ انت بتشربك علبتين في اليوم، تعمل ايه؟ بكرة تبقى علبة، بعدين بقى يعني كده 15 10 5 كده، لغاية ما توصل مثلا السيجارة كده، خد لك سنة كده تدرج، بحيث ايه؟ لان اصل البدن بياخد، واصل النيكوتين لما بيدخل الجسم مش عارف ايه، كل الكلام ده كلام فاضي. متى تطرد التدخين؟ اذا عظمت حرمات الله. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فانها من تقوى القلوب. تتركها فورا فورا. الا ان الخمر قد حرمت، ما عادش خمر، ما عادش خمر. الرجل ياتي المراه اللي يشتهيها من سنين، ابنة عم راودها عن نفسها، ما في حتى ألم بها سنة، فجاءت تطلب مالا فقال: هذه مقابل تلك، لن أعطيك حتى تخلي بيني وبينك. ففعلت، فجلس منها مجلس ماذا؟ الرجل مراته. يعني الموقف الذي كان يتمنى من سنين، ها جلس الآن. من يحول بينه وبين هذا؟ أخوان، رجل يشتهي من سنين. قالت: اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه. فقمت عنها وهي أحب الناس إلي: اللهم إن كنت قد فعلت ذلك ابتغاء مرضاتك. شوف الرسالة وصلت، اتق الله وصلت، اتق الله، والفرج أمامه قام، اتق الله، اتق الله حاضر، اتق الله حاضر، اتق الله. كل باطل سينزاح لو وقعت في قلبك موقعها. اتق الله. اتق المخلوق، لا، اتق لك صحتك اترك، اتق الفقر ضحك، اتق فقر، ده انت ما مرتبك ايه يعني عشان تجيبني كل يوم علبة سجاير؟ لو هشحت. صحتك، ده انت الدكتور هموت. اتق الله، لا اتقي الصحة ولا اتقي الفقر ولا اتقي الناس هتقول ايه ولا اتقي. ان الكلمة التي اذا وقرت في القلب انبتت الكلاء والعشب الكثير، اتق الله. فلو كنت صاحب قلب حي فوافقت الكلمة المحل القابل لحدثت الأعاجيب. الأحاجيب الثقيلة. رفع صوتا ليضرب غلامه، سمع صوتا: اعلم أن الله أقدر من عليك منك على غلامك. نزلت ثقيلة. الكلمة إذا صادفت المحل هزت الأركان. أخوكم الشيخ علاء رخا زمان بيحكي موقفا، كان في واحد بلطجي في البلد بقى ويعني رقم واحد، قاعد على البسطة هنا يتواد كده على الناس يعني وما فيش اللي. فالمهم الشيخ علاء معدي، كان زمان من سنين عديدة يعني عشرات السنين، فمعدي فالعصابة دي يعني وقفته كده وكذا، راح قدام هذا فرح يرفع يده، فالشيخ علاء قاله: اتق الله. وعدت الشيخ علاء بقى مش في باله يعني، فبيقول مرة الايام فده المجرم هذا بيقول الوادي ابن برخة ده لما قال لي الكلمة انا معرفش ايه اللي حصل. والله بيقول الواد ابن ابو رخا ده لما قال لي الكلمه انا ما اعرفش ايه اللي حصل، الواد ده قال لي كلمه ما اعرفش ايه اللي حصل بلطجي. واعلم ان هذه الكلمات تنتج مع البلطجيه، لكن قل ان تنتج مع اهل البدع، لانه يعتقد انه اعلى من يتقي له، انما ده يظن انه فاجر لعل الله ان يتوب. ولهذا تكثر التوبة في صفوف العصاة، لكن قل أن تكون في صفوف أهل البدع. 13 سنة ما سمعنا الشيخ يطلع يقول أنا كنت ضال، لكن كل يوم يتوب عاصي. بعد الفجر اليوم أخ بيقول في واحد صاحبه كذا ده أصرف على نفس المعاصي، قال صبرت معاه شوية شوية ويا شيخ الحمد لله. طب بس هو بقى عندي شيء واحد بيقول استفتني الشيخ فيه، وكان مشرف على نفسه بالمعاصي بس ما عندوش شبهة. العاصي يعرف ان عاصي، زاني يا رب توب علي، بيسرق يا رب توب علي، لكن بقول متى يا بدو هيقول يا رب توب علي، يا رب توب على السلفيين اللي ما بيفهموش اللي بيكرهوا آل البيت، هيتوب ازاي؟ هيقول يا رب توب علي، الرحمن على العرش استوى على وارتفع، يتوب علي من الاستيلاء، الله يتوب على السلفيين اللي بيجعلوا الله كخلق المجسمة. يبقى متى يتوب؟ صعب، إلا أن شاء الله. من هنا جاء الأثر الصحيح إن الله حجب التوبة عن صاحب البدعة. والمعنى عند العلماء مش إذا أراد أن يتوب لم يقبل الله، لا، المعنى أنه لا يوفق للتوب، ده معنى حجب، يعني حجب الطريق الذي بيتحصل التوب. إلا أن يشاء الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال: ولكن علم أنهم إنما يسألون عنادا وتعنتا فتركهم فيما رابهم، وعلم أنهم لا يؤمن منهم أحد، كما قال تعالى: إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
تبهتم أخوان، ولو جاءتهم كل آية. نعم.
وقال تعالى: ولو أننا نزلنا إليهم الملائكة وكلمهم الموتى وحشرنا عليهم كل شيء قبلا ما كانوا ليؤمنوا إلا أن يشاء الله ولكن أكثرهم يجهلون. ولما فيهم من المكابرة كما قال تعالى:
المكابرة هو هذا الداء العضال. ولهذا النبي عرف الكبر بماذا؟ بأمرين يا أخوان. النبي لم يعرف الكبر بأمر واحد معهود عند الناس. من المتكبر يا أخوان عندنا؟ اللي بيترفع على الناس، صح؟ هو ده الكبر، يكاد يكون المعنى ده هو الوحيد عندنا في تعريف الكبر، متكبر يعني متعالي على الناس، صح؟ النبي ماذا قال في الكبر؟ الكبر ايه؟ بطر الحق وغمط الناس، رد الحق. بعد سماعي هذا. وهذا أعظم من غمط ناس، هذا أعظم من ذلك، التعالي على الناس دون التعالي عن الحق بمراحل لا يعلمها إلا الله. التعالي على الناس دون التعالي على الحق بمراحل لا يعلمها إلا الله. نعم.
قال: ولما فيهم من المكابرة، كما قال تعالى: ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون. وقال تعالى: وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مركوم. وقال تعالى: ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلمسوه بأيديهم لقال الذين كفروا إن هذا إلا سحر مبين. فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا، لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء.
ومن هنا انتبهوا، ومن هذا المسلك القرآني حذر أهل السنة والجماعة من الخصومات مع أهل البدعة والمناظرات، فينهى عن مناظرة أهل البدعة ومخاصمتهم، لكن من أراد الحق منهم وجاء يسأل يجاب. أما تعالى أناظرك قبلني على ميدان عام والكاميرات تصور ونعلن هذا، وتعالى هات ما عندك وأنا هات ما عندي وننظر، لا تجبه إلى ذلك. ليه؟ لأنه لا يريد اتباع الحق وإنما يريد العلو في الأرض، فلو أتيت بكل دليل ما استجاب. إنما من جاء يطلب حقا، من جاء مسترشدا أجيب. اجلس معه ليل نهار، اجلس معه. لو كان مبتدعا وجاء يا شيخ وقال تعالى والله أنا يعلم الله عز وجل لو ظهر لي الحق لاتبعته، نبدأ المسائل يا شيخ. مسألة واحد هات لي الحق فيها يا شيخ، الحق هو أدى واحد اثنين ثلاثة، أدى كتب أهل السنة وكذا. نعم جزاك الله خير يا شيخ، هذه خلاص ما عدت فيها شيء. طيب المسألة الثانية واحد اثنين ثلاثة، بس هذه فيها شبهة يا شيخ، أليس هذا فيه كذا وكذا؟ لا ما فيه كذا، بدليل أن الأئمة فسروا هذا الموضوع. فين يا شيخ؟ هذا الأئمة فسروا كذا وكذا. نعم خلاص جزاك الله خير. هذا اجلس معه يوم اثنين ثلاثة شهر اثنين، هذا قدمه على أولادك. إنما جاء يجادل يخاصم لا تجبه. قال أيوب لما جاء رجل أهل بدعة تعال أكلمك كلمة، قال له أيوب ولا نصف كلمة. دخل رجلان من أهل بدعة على محمد بن سيرين رحمه الله في بيته، فقالوا له نقرأ عليك الآية، قال لا. نقرأ عليك الحديث عندنا أدلة نجيبها لك، قال لا. ثم قال إما أن تقوم تنصرف من بيتي وإما نقوم أسيب لكم البيت وأمشي. فقام فقال له جليسه انتبه، لما لم تسمع الآية؟ لما لم تسمع الحديث منهما؟ قال إني خشيت أن يقرأ الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلب. وقد نقل الأئمة الإجماع على ترك أهل البدع وعدم مناظرته. أما ما وقع من أمور قليلة فهذه أمور مرتبطة بأسباب خاصة وقضايا عين يناسبها المقام، أما كتأصيل فلا يناظر أهل البدع بل يتركون. نعم.
قال: فمثل هؤلاء أقل من أن يجابوا إلى ما سألوا إلى ما سألوه، لأنه لا فائدة في جواب هؤلاء، لأنه دائر على تعنتهم وعنادهم لكثرة فجورهم وفسادهم،
وليس لأنه دائر على جهلهم، ولا الجهل يعلم. يسألونك عن الأهل قل هي مواقيت للناس والحاجة، ويسألونك عن المحيط ها قل هو أذان فاعتزل النساء في المحيط، ويستفتونك قل الله يفتيكم في الكلام، ويستفتونك في النساء. إذن الذي يسأل ما في مشكلة. في الصحيح لما دخل الضمام ابن ثعلبة في الصحيح دخل عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد، كان لسه ما أسلم، إني سائلك فمشدد علي فلا تجد علي في نفسك. ثم ذكر الحديث وفي النهاية أعلن الشهادتين، ثم انطلق إلى قومه وكان الرسول إليه وجمعه ودعاهم إلى الإسلام وسب اللات والعزة ومنات، فكانت النتيجة أن أسلم قومه جميعا. ما أمسى أهل بيت إلا وقد أسلم. نعم. ولهذا قال،
قال ولهذا قال فانتظروا إني معكم من المنتظرين.
نعم. طيب نكتفي بهذا القدر. بسم الله والصلاة والسلام على